قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم عاشوراء، هنيئا لمن صام ونال الأجر بإذن الله. وهذا هو عنوان لقائنا اليوم، عاشوراء حقيقة وأباطيل. أما الحقيقة فعرفنا أجرها، وأما الأباطيل فنحن بصدد مناقشتها الليلة بإذن الله عز وجل.
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد، وحقيقة أشرف وأفخر أن أكون الليلة مع ضيفين عزيزين كريمين. أبدأ بمن عن يميني، صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وأهلا ومرحبا بك شيخ الكريم.
حياك وبارك فيك، نعم الأخ ونعم الحبيب.
بارك الله فيك شيخ الكريم، وشكرا على تلبيتك طلبنا للمشاركة في هذا اللقاء.
شرف لي وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. كما أفخر كثيرا أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم في هذا اللقاء. بارك الله فيك
ونفع الله بكم.
اللهم آمين.
وسدد الله قولكم. آمين. وهذه القناة المباركة التي تحسن الذب عن السنة وضحض البدعة.
آمين.
كم أنا فخور بأنني أكون ضيفا على الشيخ.
نعم. لا
ولست
الله.
يعني
أنت شيخ وحبيب من أهل العلم الأكابر.
الله يعزك ويبارك فيك ويدفع بك يا رب.
شرف لي يا شيخ عبد الله.
الله يغفر لي ويغفر لك.
بارك الله فيكما. الحقيقة شيخ عبد الله، شيخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، قبل أن تأتي فضيلتكم بدقائق أقسم علي وأصر أن أبدأ اللقاء بالحديث مع فضيلتك.
لا حول ولا قوة.
فبارك الله فيك. نحن اليوم أو الليلة نحاول أن نناقش عاشوراء حقيقة وأباطيل.
نعم.
عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، يأتينا في كل عام.
نعم.
ما قصة عاشوراء قبل أن نسأل حتى عن الفضل؟
نعم. أبدأ أولا نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة، لا يذل من ولا ولا يعز من عادى، ينصر من نصر ويغضب لغضب ويرضى لرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرسول الكريم الذي غدت مواعظه كيمياء السعادة، والموصلين إلى الحسنى وزيادة، صلى الله عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤاله يعني فضلتك يذكرني بطرفة غريبة جدا. يعني سألت أحد المسلمين بالأمس القريب، قلت له ماذا تعرف عن عاشوراء؟
نعم.
ايه معلوماتك عن عاشوراء؟ قال لي بناكل في بليله.
ما شاء الله.
وقال صاحبه يعني جليسه قال لا وفي عاشوراء والعاشوره دي يعني
صنف اخر
تبقى جميله قوي في الشتاء.
مفيده.
فحقيقه فعلا يعني قد وفقك الله ووفق من معك انه يطرح هذا الموضوع.
نعم.
حقيقه يعني لمعالجه الفكر المسلم في مثل هذه المناسبات وتواكب الحدث. نحن نقول العاشر من المحرم. فنعطي لمحه سريعه جدا عن المحرم ثم عن العاشر وهكذا نتدرج يعني.
تفضل.
اما المحرم فانه شهر من اشهر الله الحرم.
نعم.
التي هي عند الله اربعه. كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية وجاء حديث البخاري الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وعين هذه الأربعة ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. إذن هذا الشهر الذي نحن فيه من أشهر أربعة.
نعم.
تسمى بالأشهر الحرم.
نعم.
وقيل سميت بذلك لحرمة القتال فيهن وإن كان الأمر عند كثير من أهل العلم أنه نسخ وأن القتال فيه مشروع لكن حرم فيه جعل شهرا حراما لأنه كان العرب يشنون قديما الغارات ويسفكون الدماء يسلبون الأموال ينهبون التجارات فأراد الله عز وجل أن يجعل الذي يقصد الحج والسفر إلى بيت الله الحرام يسافر آمنا. فكان التحريم في شهر ذي القعدة يقعدون فيه عن القتال فيذهب القاصد للبيت آمنا ذو الحجة لتؤدى فيه المناسك في أمن وأمان والمحرم ليعود فيه إلى بلاده آمنا ورجب للاعتمار بين أشهر العام. وهذه عن المحرم ثم لا ننسى ما رواه مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. قيل وأي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذه لمحة سريعة عن شهر الله المحرم.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. إذن شهرنا هذا شهر يعظم فيه الذنب كما يعظم فيه الأجر وهذا ما نقله ابن كثير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اختص الله تعالى أربعة أشهر حرما جعل الذنب فيهن أعظم من الذنب فيما سواهن والعمل الصالح والأجر أعظم. وهذا جاء عن قتادة وهذا كما قال قتادة في نقل آخر إن الله اصطفى صفايا من خلقه هذه من صفايا. ننتقل إلى الخطوة الثانية إلى العاشر. العاشر من المحرم عنوانه هو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه الذي فيه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من المحرم. قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وفي رواية موسى وبني إسرائيل.
نعم.
مع تنوع الروايات. فقال صلى الله فصامه موسى شكر لله فنحن نصوم فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق وفي رواية فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر موسى. في هذا الحديث دلالات تتصل بالعقيدة اتصالا وثيقا أرجو أن الأمة تنتبه إليها. الملمح الأول.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون فسألهم فلما سألهم قال فصامه وأمر بالصيام. أرجو أن تتعرف الأمة على أن هذا الكلام ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه لمجرد تصديقه لليهود على ما قالوه أي أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ذلك
صلى الله عليه وسلم.
بل يؤكد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. ثم جاءت رواية أخرى عند مسلم فلما فرض رمضان قال فمن شاء صامه ومن شاء ترك. يبقى هنا الملمح الأول ليس صيامه صلى الله عليه وسلم لمجرد تصديق لليهود، إنما كان يصومه صلى الله عليه وسلم من قبل. طيب سؤال اليهود، لأنه رأى شيئا في يهود يقيمون في المدينة ويجاورون المسلمين. الملمح الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أنا أحق، في رواية فنحن أحق. الأحقية هنا باعتبار المشاركة في أصل الدين، أخوة الدين والرسالات. الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أنا أحق، إذن هذه أحقية تعني أحقية الدين، فنحن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا أحق ونحن أحق، ذلك يعني أن الأحقية باعتبار الأخوة في الدين. طيب الأمة الإسلامية تأخذ من هذا أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع موسى في هذه الشعيرة التي فيها إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية على ألسنة جميع الرسل وعلى ألسنة جميع الأنبياء. الحقيقة هنا لا يمكن أن ينفلت منا الحديث إلا بالملمح الذي فيه لما كان الصحابة يصومون اليوم العاشر كما صح عند مسلم عن ابن عباس، فقالوا يا رسول الله إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال لئن عشت إلى العام المقبل إن شاء الله.
نعم.
ودي يحتاج يعني كان الواحد نفسه يعلق عليها شوية كده بس المقام ضيق.
طيب.
إن شاء الله لأصومن التاسع، وفي رواية لئن بقيت إلى قابل أو العام المقبل أصومن التاسع. طيب نأخذ هنا ملامح سريعة كده ونربطها ببعض. الملمح الأول عام هجري جديد فيه ابتداء التقويم الهجري الذي تتميز به الأمة الإسلامية. ثانيا أنا أحق أو نحن أحق. ثالثا لأصومن التاسع مخالفة لليهود والنصارى. هذه الملامح الثلاثة تعطينا إشارة، وأنا رأيت على الشاشة في الفاصل عنوان بديع ما كنت أعرف أنه موجود يعني، وهو أليس هذا فيه تشبه بغير المسلمين؟ إذن هذه دلالات تتوافق وتتعاضد، يا ليتنا نلقي الضوء عليها.
نعم.
ولكن أنا أخشى أن أكون
تجسرت.
أنا قلت للبشمهندس سام خذ راحتك تماما.
الله يبارك فيك شيخ.
الله عليك. الله أكبر.
إحنا معنا الحقيقة تقرير سجلته كاميرا الحكمة مع بعض المواطنين غير المصريين هنا في مصر، نسألهم عن شعورهم أو احتفالاتهم أو هيئة يعني قدوم يوم عاشوراء عليهم، نشاهده ثم ننطلق مع الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. تقرير يا أستاذ أشرف.
عاشوراء بيمثل لكم ايه؟ يعني اهم العادات والتقاليد اللي بتعملوها في يوم عاشوراء في الاردن؟
هو يوم عادي زي بقيه الايام، بس المهم انه بنصوم فيه عشان هو يوم زي ما انت عارف من الايام الاسلاميه يعني عند المسلمين، فبنصوم فيه ونفطر بس، ما يكونش فيه حاجات غير على المعتاد يعني.
وانا كده احنا بنصوم يوم عاشوراء يوم تعبد، الواحد اكيد بيعتكف في البيت، بنجتمع الفطور نفطر مع بعض.
عندنا في يوم عاشوراء لما ممكن الاهل بصومه ماشي، انا عندي بصوم الصراحه.
يوم عاشوراء الناس بتجتمع عند بعضها والاهل والاقارب كلهم بيصوموا بها اليوم، وبيكون يوم يعني كويس يعني الناس والحسنات يعني تكون كويسه معانا.
والله بصراحه لا، عندنا المطار بتاعتنا ما بنسمعش عنه خالص يعني.
يوم عاشوراء الجميع يصومون والعادات والتقاليد عندنا ان احنا الأقارب يأتون البيت لنا.
مثل كثير إن أنا شيء أول شيء مثل يوم عاشر إن في ناس تطبر وسلاسل حق الحزن يعني مدعو الحزن.
حزن على مين؟
على الحسين عليه السلام.
يوم عاشوراء؟
يوم عاشوراء.
الشيعة كلهم بيعملوا كذا؟
كلهم إيه. هو محرم كله يعني مو بس عاشوراء. من أول 10 أيام لا يبات صفر. يعني شهر محرم وشهر صفر يكون شهر حزن.
في عادات وتقاليد تاني بتعملها الشيعة غير موضوع السلاسل والضرب وكده على الحزن على سيدنا الحسين؟
اللي هو الماتم الحسنيات يعيدون الذكرى الحسنيات.
يا الذكرى بس
يا الذكرى
بتصوموا؟
لا لا ما فيش صوم.
كما سمعت شيخي الكريم التقرير بعض الشباب ما يدروش شيء عن عاشوراء وقالوا يعني نصوموا يوم طيب وكده، والآخر بقى الأخير ختم ختاما ليس مسكا وقال يعني المآتم الحسينية والضرب بالسلاسل والحزن يستمر إلى شهر صفر. طب الشيخنا يعني ما نراه في هذه المظاهر غير الشرعية يعني والتي لا نعرف لها في أصل في دين الله أصلا يعني يعني هؤلاء الذين يفعلون ذلك ويمزقون أجسادهم ورؤوسهم وتسيل الدماء، هل هو نوع من الشعور بخذلان الأجداد؟
جبت مرة ثانية
يعني اللي بدأنا به.
أي والله.
طيب نعيد التقرير الأول يا أستاذ أشرف.
على أساس المشاهد يتعايش مع الهؤلاء.
نعم نعيد من فضلك التقرير اللي بدأنا به الحلقة. حتى من الأطفال
يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
شكرا أستاذ أشرف. سؤالي يا شيخ الكريم، هل هؤلاء وهم يفعلون بأنفسهم هكذا نوع من الاعتراف يعني بخذلان الأجداد للحسين عليه رضي الله عنه، أم هو نوع من العقائد النفسية الملخبطة؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد تمزق الكبد من أفعال هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. أقول وأستعين بالله جل وعلا أبدأ بتأصيل المسألة.
تفضل.
هذا الذي رأيناه على الشاشة منذ لحظات أقول بإذن رب البريات إنه بدعة في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان. وتعريف البدعة عند أئمتنا من أئمة السلف هي كل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأصحاب قولا ولا عملا ولا اعتقادا. وأود أن أؤصل أكثر في هذه المسألة بالذات، لأن البسطاء من أبناء هذه الأمة تأخذهم العواطف والمشاعر خلف هؤلاء، وربما رأينا الطرقيين يتمثلون بهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت هذا الفعل لم يرد في كتاب الله جل وعلا ولم تأتي به دلالة في كتاب الله جل وعلا، إذن نقطع جزما بأن الشيء هذا لا أصل له في كتاب الله جل وعلا. ثانيا، هذا الشيء لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذا الشيء على الإطلاق. إذن ثبت أن القرآن لم يقل بهذا على الإطلاق، ثبت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا الفعل تماما بتمام. وأود أن أؤكد على هذا الدليل فأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول مجلد 1277 لمن أراد المراجعة. إذن عنده الرسول بيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. طب الكتاب هو عندي ودي السنة،
هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الكتاب منه براء والسنة منه براء، إذن ليس هذا في الكتاب ولا في السنة. نيجي بعد كده، هل هذا الشيء فعله الخلفاء؟ وأقصد بالخلفاء ها هنا أقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. هل فعلوا؟ هل قالوا به؟ هل أقروه؟ لا وربي، لا وربي. والدليل على ذلك أيضا حينما أدلل أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود، وأيضا رواه الإمام الترمذي، ورواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو صحيح على شرط الشيخين كذلك أيضا. أقول أيضا إذن هذا لم يرد في كتاب الله، لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد حتى عن الخلفاء، فلننظر إلى أصحاب النبي.
طب تسمح لي بنقطة تعليق، عشان أنت دائما حضرتك متعود معايا أنا أقول لك اللي بيدور في ذهن المشاهد.
نعم.
يقول لك كل هذا حدث بعد موت الخلفاء.
ما أجيب.
فأنت إزاي تستدل الآن بالقرآن والسنة وفعل الصحابة والقصة بدأت بعد هؤلاء؟
ممتاز.
معلش أنا بقول لحضرتك وأنا أعلم
ممتاز.
يعني
أنا فاهم. أنا الأول براح صدر المشاهد لسبب والمشاهدة، لأن ديننا هذا لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. وقلت إننا نستظل بمظلة واحدة ألا وهي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أما من أراد أن يأتي بدلالة أو بدليل من غير الكتاب والسنة فهو العياذ بالله كبر عليه أربعة. ديننا يؤخذ من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأقطع بذلك. قلت أيضا بالنسبة للصحابة لم يرد هذا عن أصحاب النبي رضي الله عنه، رغم أن الصحابة كان فيهم أئمة وعلماء بلغ عددهم كما ذكر الشوكاني رحمه الله نيفا وعشرين فوق المئة، دول من أصحاب الفتوى من العلماء الكبار. بالنسبة للصحابة لم يثبت لا عن صحابي مع احترامي من أهل العلم ولا حتى عن صحابي يعني في تعريفه العام. أيضا بالنسبة لكبار وأوساط وصغار التابعين من الأئمة المعتمدين لم يثبت هذا على الإطلاق، ولم يقل به واحد من أئمتنا على الإطلاق، بل هذا أمر محدث محدث أحدثه أناس والعياذ بالله جل وعلا أرادوا أن يميتوا السنة وأن يحيوا البدعة وأن يدمروا في دين الله قدر الإستطاعة. ثانيا أنا أود أن أقول حاجة في غاية الأهمية. ذكر شقيقي أحمد الزغبي في كتابه السنة المهجورة والبدع المشهورة نقلا عن أئمتنا من السلف أن كل بدعة تظهر تموت معها سنة.
سبحان الله.
ده قاعدة معلومة. كل بدعة تظهر بتموت معها سنة. أو شفت اللي بتسأله بتصومه؟ أنا لا ما بنصومش.
خلاص.
بعد زي كده والشيخ لسه ذاكر فضل عاشوراء من حديث ابن عباس ومن إلى آخره. هذا لا ده بيعمل ايه؟ ده بيلطو لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية والضرب بالسيوف والنزف بالدماء الى اخر، حتى في الاطفال حتى في الرضع، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا انا اقول هؤلاء اماتوا السنة واحيوا البدعة. نيجي شيء ثاني زي ما انت ذكرت، هل ما يفعلونه يا باشمهندس وسام هل هو عبارة عن خذلان ما فعل الاجداد وهذا تكفير، أم أنهم ينتقمون من أنفسهم هم بسبب الخذلان هذا السابق، أم أن هذا الذي يحدث إنما هو تشريع أو معتقد بدليل أنهم يحافظون عليه في كل عام؟ عايز أوضح حاجة في غاية الأهمية أقول لهم. بالنسبة لما حدث للحسين رضي الله عنه وأرضاه، الحسين أولا سيد شباب أهل الجنة مع ذكره، الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الحسين ابن فاطمة، الحسين هو في عهدي حتى في وقت مقتلي في سنة 61 هجرية لم يكن هناك ابن بنت نبي على ظهر الكوكب الأرضي إلا هو، فهذا فضل عظيم، ولذلك قتله مصيبة عمت الكوكب الأرضي بأسره، وعند الله جل وعلا هو شهيد ومظلوم خلاص، واختار الله له جل وعلا الآخرة واختار له درجات العلى. لكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا، قتل الأنبياء، قتل زكريا صلى الله عليه وسلم مش كده، قتل بالمنشار، ذبح السير الحصور يحيى وقدمت رأسه مهرا لبغي الله، دول بالنسبة للأنبياء. طب بالنسبة للخلفاء قتل عمر رضي الله عنه وارضاه، قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، قتل علي رضي الله عنه وارضاه، وهم من هم كلهم أفضل من الحسين رضي الله عنه وارضاه. فلماذا التخصيص على الحسين بالذات ثم فعل ذلك في كل عام في هذا الموعد بالذات وفي هذه المناسبة بالذات مع ترك السنة وموت السنة عند هؤلاء؟ ثم عدم الفعل حتى بالنسبة للضلال بالنسبة لهم يعني عدم الفعل على هؤلاء الذين كانوا أفضل من الحسين. والحسين يقول لأخته زينب لما رثته قبل القتل بلحظات يقول لها ماذا؟ يقول قتل أبي وهو أفضل مني ومات أخي وهو أفضل مني. وهذه بشارة أبي عبد الله بشارة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أقول تلك أمة قد خلت. الحسين واللي كانوا معاه خلاص كده تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما إيه كانوا يعملون. القضية منتهية تماما مش هتسأل عن اللي قتل الحسين. وبعدين إن كنت تعمل انتقام من قتلة الحسين يا أخي انتقم الله منهم.
نعم.
وانا عامل لك تقرير بس هاجله
طيب
شويه بعدين عشان اترك المجال للاخ
يعني
هو ربنا انتخب من هؤلاء ثاني يا اخي. ده الاحداث دي سنه 61 هجري يعني تحسبها تبقى كم سنه فاتت كده 1300 وكام يا شيخ عبد
الله تقريبا 1370 مثلا
1369 سنه تقريبا. خلاص انت ليه تعمل دلوقتي وتعاقب وتقول انا هقتل وبعدين ما يترتب على ذلك من اجرام بيجيبوا الناس بقى بعد النواح والصراخ وضرب الرؤوس وضرب الأجبدان والضرب بالسلاسل الحديدية على الجوارح يقوموا جايبين واحد بقى يقعد بقى يتحدث في مآثر الحسين رضي الله عنه وأرضاه ثم يسب ويلعن أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ حتى يحرض على الفتنة وحتى يوقد النار وحتى يؤجج الجحيم بين أهل السنة وبين الشيعة. لذلك أنا جعلك برضو جمع لك تقرير على مدار 11 سنة اللي بيحصل في عاشوراء من هؤلاء ثم المجازر الدموية التي حدثت في بغداد وفي الكوفة وفي كيت وأكلت الأخضر واليابس. ولذلك قل هذه فتنة هذه فتنة هذه فتنة يراد بها الإيقاع وإسالة الدماء بين أبناء الأمة ولا حول ولا قوة إلا
بالله. بارك الله فيك شيخ الكريم. والحقيقة معنا اتصالات من أول دقيقة في البرنامج فاسمح لي شيخ الكريم وشيخ عبد الله أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت مش واضح. طيب ايوه اتفضل يا اخي انا سامعك. طيب انقطع الاتصال. شيخ الكريم شيخ عبد الله سجلت لنا ايضا كاميرا الحكمة تقريرا للمواطنين في مصر وسألوهم عن عاشوراء وطبائع التقييم لهذا اليوم الذي يأتي كل عام وكيف يحتفلون به وكيف يستقبلونه. نشاهد هذا التقرير ثم نعلق من فضيلتكم عليه. تقرير يا أستاذ أشرف.
يوم العاشوراء دي طبعا يوم مفترج عند الله وطبعا احنا كلنا مسلمين وبنزور أولادنا وبندوا لأولادنا وبنودوهم وهم يودونا
بنصوموا وبعدين نفطروا المغرب ونشوفوا مصالحنا وكيف
العشرة النهاردة ونجيبوا لحمة ونقعدوا ونتلاقوا كلنا احنا وعيالنا وكلنا مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا كلنا وعيالنا وفي يوم مفترج عند الله
نجيب الناس يتعشوا عندنا ويجفوكها كمان بيجيتوا كمان لهم عاد عندنا وبلغوا على غلبة فلوس.
طبعا ده معروف ان يوم موسم عندنا بيوم العشرة ده بيبقى يوم موسم. وبالنسبة للحريم عندنا اللي مجوزة بنتها برا واللي كده واللي كده بيروحوا يودوا مواسم لعيالهم ويقولون كل سنة وانتم طيبين واحنا في قرية حلوة كويسة كريمة
نتبعوا وبنزوروا بنجيبوا اخواتنا وبنروحوا مع عند نزوروا بعض وموسم بنودوا لاولادنا واولادنا بنزورونا وبنزوروا بعض كلنا وما فيش حلو كل البيت حلو مع بعضها وكويسين مع بعض وكل حلوين.
الناس بتذبح وبتفرق هدايا وبياكلوا الناس عوايد يعني.
هو موسم طبعا من المواسم الإسلامية اللي كل المسلمين بيحتفلوا بيه وطبعا بتبقى فرصة كويسة مثلا الاهل انهم يتزاورهم ويودوا بعضهم ومثلا واحد مثلا عنده بنت متجوزة بيروح لها وبيودي لها موسم مثلا
يوم عاشوراء موسم احنا بنروح مثلا ندي لبنتنا بط فراخ رز بنقعد نعمل مثلا سهرة مع بعضنا يعني مجموعة مع بعض خمسة ستة نقعد نذاكر مع بعض انت عامل ايه انت شغل ايه
مع شغل ده الناس اللي بيذبح اللي بيذبح مثلا واللي بيوفر لحمه واللي بيوانت مواسم لاولاده هذا المطلوب كلاته.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. شيخ الكريم شيخ عبد الله سمعت هذا التقرير المسجل مع القرية ببساطة ينظرون إليها إنها ألف عادة تعودوا ورأوا أباءهم يفعلون ذلك، وربما أجدادهم أيضا إن هم يحتفلون بالأكل والشرب. وإحنا عندنا أي مناسبة دينية في مصر تقريبا أو بعض العالم العربي إن أي مناسبة دينية لازم يكون فيها مراسم للطعام والشراب. طيب تعليق حضرتك أولا، هل ينفع إن إحنا نقول كل سنة وأنت طيب بمناسبة عاشوراء؟ ثم تعليقك على موضوع المواسم.
نعم تفضل. جزاكم الله خيرا، ويعني أنا أكرر شكري حقيقة على هذا التوفيق.
الحمد لله.
وأنه الحلقات متصلة. فهذا الفاصل لصيق بالفاصل الأول. لماذا يا فضيلة الشيخ؟ الناس في عاشوراء أو الأمة في عاشوراء طرفان ووسط.
أيوة.
فنحن بين بدعتين، بين غلو وجفاء.
تمام.
نسأل الله العافية.
نعم.
وهذا الكلام نبه عليه أئمة العلم من السلف والخلف، كابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ومن بعده ومن قبله.
نعم.
طيب أين هذا التناقض؟ نقول أولا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء غير أنه صام.
صحيح.
إنما الرافضة ابتدعوا بدعة المآتم والحزن وإنشاد المآثر وتهييج الفتن، فابتدع جهلة أهل السنة هذا كلامه.
نعم.
السرورة والتوسعة والاكتحالة إلى آخر ذلك. ولذا قلت الناس طرفان ووسط. التقرير الأول يبين بدعة الرافضة، التقرير الثاني والأخير يبين مدى هذا الميراث اللي ورثاه الناس من الجهل. طيب ده معنى ايه؟ ان كل سنة طيب دي ملهاش اصل عندنا في المناسبة دي خالص. خالص. طيب التوسعة على الناس زي ما احنا سمعنا بط وفراخ ونصها مع بعض، وعندنا زي ما قلنا في الاول البليلة والعشورة والكلام ده كله. هناك حديث رواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته.
هذا موضوع،
هذا الحديث ذكره صاحب فقه السنة. أنا أحب يعني أن أربط أخي الكريم البسيط اللي هو يعني مش مطلوب أنه هو يتعب كتير قوي بالتحرير للقضية. صاحب هذا الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن الحديث ضعيف وكل طرقه ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض يجوز العمل به كما قال الحافظ السخاوي. علق الألباني رحمه الله في التمام وذكر ذلك في المشكاة أن الحديث لا يصح البت، وإن ضم فلا يزيده ذلك إلا وهنا. فالحديث لا يدور إلا على متروكين أو مجهولين، ومن هنا لا يصح هذا الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني هذا متأخر، وشيخ الإسلام يقول هذا الحديث كذب. وسئل عنه أحمد رحمه الله قال لم يره شيئا، أي قال ابن تيمية سئل عنه أحمد فقال لم يره شيئا. إذن هذا النص يبطل هذا المفهوم المتوارث. وإحنا زي ما حضرتك أشرت والتقرير بيقول إن إحنا في مصر اتعودنا على حاجة يعني غريبة جدا، اننا مرتبطين بالدين على قد بطننا.
ايوه.
فكل مناسبة دينية احنا هناكل ايه بقى
حتى لو كانت مبتدعة كمولد النبي
بالضبط
كده.
يعني نزيد الامر وهو حديث الاكتحال، من اكتحل بالاسمد فلم يرمد ابدا. هذا الحديث ذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى حافظ العراق وعالم الافاق انه من الموضوعات. حديث من صلى 4 ركعات بين الظهر والعصر قرأ في كل ركعة بالحمد لله مرة وقل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له 50 سنة ماضية و50 سنة آتية، وبنى الله له 1000 منبر إلى آخر.
ده موضوع كبير
كبير جدا. حاجة يعني
طب تسمح لي نعود للمواضيع الكبيرة دي بس بعد هذا الاتصال الهاتفي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا
يا أخي الكريم.
الله إني أحبك.
أحبك الله يا أخي.
والله يعني صاحب اكلم الشيخ محمد. والله
اتفضل يا شيخ يسمع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. الشيخ محمد
حياك وحفظك.
والله اني احبك في الله.
احبك الذي اعتني من اجلك.
والله يا شيخ بحاول اكلم حضرتك من زمان بس يعني للاسف يعني تليفون حضرتك القديم يعني مش عارف اكلم حضرتك عليه.
الجديد في الكنترول تحت امرك ان شاء الله.
ربنا يخليك. والله بس سؤال يمكن بعيد عن الحلقه جزاك الله خير.
تفضل.
سؤال بس بعيد عن الحلقه بس يا ريت حضرتك تجاوبني عليه لان والله حضرتك انا سمعته لحضرتك المسألة اللي هي بتاع دوران الأرض ويمكن بعيد عن موضوع الحلقة بس يا ريت حضرتك وضح للسادة المشاهدين لأن الموضوع ده يعني موضوع مهم جدا.
حاضر.
اللي هو يعني موضوع إن الأرض لا تدور لأن حضرتك الدكتور زهرور ما تتكلم في المسألة دي باستفاضة.
حاضر.
حضرتك يا ريت توضح للناس إن الأرض لا تتحرك يعني والموضوع بعيد عن الحلقة بس يا ريت حضرتك تبين النقطة دي.
حاضر.
وفي كمان سؤال حضرتك توضيح السنة يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت يكون حتى في حلقة غير ديت اللي هو يعني الدعاء على المقابر لان دلوقتي انا في بلد زيف وبيطلع واحد بيدعي وناس بتامن وراه ويعني بحاول اتكلم معهم ولهم ده ان مش من هذه النادي او كذا او كذا بس ما فيش حد والله بيسمع لي. يا ريت حضرتك.
طيب يا اخي بارك الله فيك بارك الله فيك.
تكلم مثلا اداب المقابر او الدعاء على الميت او كده يعني
على راسي
دعاء للميت مش على الميت.
يا ريت التليفون بتاع حضرتك يا شيخ
انا اتصل باخواننا في الكنترول ان شاء الله يدوا لك الرقم الاتصال. شيخنا الكريم يمكن موضوع دوران الارض مقامه يكون في برنامج ايات تشهد ولا تحب تجيب عليه؟ طيب ان شاء الله اخي الكريم يوم الاربعاء القادم في حلقه الشيخ ان شاء الله سيجيبك عن هذا السؤال في برنامجه الماتع ايات تشهد. اما مساله دعاء المقابر يعني نامل ان الشيخ يخص قناه الحكمه ببرنامج عن احكام الجنائز وادابها والسنن والمندوبات. طيب شيخ الكريم شيخ عبد الله كنا نتكلم عن بعض الموضوعات اللي حضرتك
ذكرتها. فنحن نعرج الى الطائفه الاولى.
نعم.
التي اعتمدت على الاحاديث المكذوبه والاحاديث الضعيفه والتي لا اصل لها ومن هنا انشاوا هذا الميراث من التوسعه وتخصيص يوم عاشوراء بانواع من الاطعمه وانواع من اللباس وانواع من الفرح واصبح له سمتا ودلا ويعني تخصيصا وهذا كله لم يثبت في السنه.
نعم.
واحنا في مصر يعني وانا صغير انا فاكر كده كويس قوي كنا بنشوف احتفالات معينه النشاره تصبغ بالاحمر والاصفر والاخضر والراجل يحط كده في وجهه كده حاجات تعدي كده من ناحيتين ونبدا بقى نسمع المآثر والرقيه كما قال الامام الشقير في كتاب السنن والمبتدعات عاشوره رقيه عاشوراء السخيفة الشركسية.
أيوة.
والعاشورة دي والرقية دي يعني لا بأس بذكرها يعني حتى يعني يفهم المشاهد انه فعلا آن الأوان ان نتحرر من هذا الميراث الذي لا يعتمد كما قال الشيخ على الكتاب والسنة. لنا مظلة ولنا مرجعية والكتاب والسنة. كان الشيخ حضرته او الراقي يمر على البيوت ويقول حليمة رأت نبينا من العين يلا السلامة من العين. فهو أول ما يطلع الطلعة دي تخرج له النسوة فيدفعنا له ما يملكنا يعني فيبدأ هو بقى يقول إيه يا حافظ يا أمين يا كنز الطالبين يا جوهر يا فصيح يا ملح يا مليح
الله.
نحطك في النار تفرقع ونحطك في المية تدوب وتسبح دعين الراجد قليل الصلاة الفاجر وعين الضيف أحد من السيف وعين العبيد أحد من الحديد بخروا الكتكوت لحسن يطق يموت
الله أكبر.
وبعدين بخروا الحلة من عين أم عبد الله وأنا عارف أم عبد الله على قصة الموضوع لكن هي الرؤية كده إلى آخر هذه الرقية في الآخر انباس من عيون الناس 2000 صلاة عليك يا نبي
عليه الصلاة والسلام.
شوف ختام الرقية البديعة نسأل الله العافية. النساء يعتقدن أنهن بهذه الرقية قد أمنن خلاص بركة. لذلك آن الأوان أن نعرف أن عاشوراء لا يعرف هذا البتة من السنة. قلت كما قال ابن أبي العز لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء إلا أنه صامه صلى الله عليه وسلم. وقضية النهي عن التشبه بصيام يوم التاسع مع العاشر. على النقيض ننتقل بسرعة على النقيض إلى إيه؟ إلى الغلو الروافض كما أشار الإمام ابن أبي العز وأشار أيضا صاحب السنن والمبتدعات وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إلى هذا الغلو. الغلو في إيه؟ في زعمهم حب الصحابة حب آل البيت ونصرة آل البيت وذكرى ما يعني مآثر آل البيت. وبالتالي كما أشار الشيخ يجعلون هذا اليوم دلالة على محبتهم بإقامة المآتم وإظهار الحزن، ويأتون بنعش يضعون عليه ثوبا أخضر ويشورين أن هذا هو قبر الحسين أو هذا هو نعش الحسين أو نعش الذي يسمى بكربلاء، وهناك تدار حوله هذه الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء الروافض، حضرتك سألت سؤال جميل قوي قوي، والشيخ ربنا يبارك فيه يعني فعلا بسط كلاما يتناسب مع الجميع، وهو الكلام ده ممكن نقول بعد الصحابة وبعد النبي، فاحنا عايزين دليل يقول ان الكلام ده يعني. انا عايز اقول للمشاهد الاخ الحبيب، لكل مسلم على وجه الارض، هناك علامة بارزة يعرف بها المسلم هذا المنهج صحيح ام منهج باطل بدعي. قال ابو زرعة رحمه الله، وهذا القول يعني ارجو ان المشاهد لا ينسى ابدا، اذا رأيت احدا ينتقص احدا من الصحابة فاعلم انه زنديق. يبقى ده عنوان، وبالتالي المشاهد يعمل يعني يعمل عملية معيار للتقويم. الراجل ده يتناول واحد من الصحابة بالغمز او الهمز او اللمز او التجريح فاعلم انه زنديق. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في معرفة علم الرواية عن عروة الزبيري انه قال كنت في مجلس مالك رحمه الله طريق الامام مالك، فذكرت عنده هذه المسألة الذين يسبون الصحابة، فقال فقرأ قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ آية محمد رسول الله الذين معه إلى آخر، ليغيظ بهم الكفار. قال إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من الصحابة فقد دخل في هذه الآية، لأن الله جعل علامة غيظ القلوب على أنها كفر، فمن ارتاض من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذه دلالة على انحرافه وشططه وخروجه عن الهدي السليم. هذا الكلام جاء عن الإمام أحمد بن حنبل. يبقى أنا بذكر لك الآن كل من جاء بعده. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن رجل يسب معاوية قال ما لنا ولمعاوية، نسأل الله العافية. ثم قال إذا رأيت أحدا ينتقص الصحابة أو لا يحب الصحابة فاتهمه على الإسلام. عندما تصل الجرأة إلى من يتكلم عن أبي هريرة أو عن خالد أو عن حفصة أو عن عائشة على صفحات الجرائد، أنا ما فكرش في الكلام ده، أنا بقول لك أنت كمشاهد بسيط، أنت كمستمع، أنت كمسلم، اعرف أن دي علامة على أنه يتهم في إسلامه ويتهم في دينه. لماذا؟ لأن الصحابة لا نعرف في تاريخ البشرية لهم نظير. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب جاءوا على مدار التاريخ البشري لنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. أصحاب محمد هم الذين بذلوا المهج يوم بخل أهل الدراهم بدراهمهم وأهل الدنانير بدنانيرهم. أصحاب محمد جعلوا همهم نصرة الدين، كل له هم وهمهم لا إله إلا الله. لم يتذوقوا الراحة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعلوا همهم نصرة الدين، لا الإغراق في النعيم ولا لبس الحرير ولا المتع، إنما النصرة لهذا الدين. فلما تقوم الروافض تقوم عقيدتها على ذكر مآثر الحسين للنيل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب. طبعا الحديث المعروف عند مسلم عن جابر لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. لا أنا عايز بقى الملمح هنا بقوله تعالى فعلم ما في قلوبهم. علم الله تبارك وتعالى، علم حقيقة هذا الإيمان، فكيف لإنسان أن يأتي بعد ذلك فيتهم هؤلاء الأطهار بعدما قال الرحمن فعلم
ما في قلوبهم؟ سبحان الله،
كيف يستقيم العقل عند التفكير والتحرير بهذا الفساد هذه العقيدة؟ فعلم ما في قلوبهم. قال ابن عباس كما روى أحمد في المسند في فضائل الصحابة: أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار لهم ويعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون، لنربط الكلام. فعلم، وابن عباس يؤكد، أمر بالاستغفار لهم وسبحانه يعلم أنهم سيقتتلون. يبقى أنت النهاردة لا يبغي أبدا أبدا، زي ما قال الشيخ برضو في أول كلامه ربنا يبارك فيه، وهو أنت تخش في المسألة دي ليه؟ دي ناس خلاص ماتت بقالها سنين. طيب طبعا أنا أتكلم عن الفتنة التي كانت بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بين معاوية وبين علي وبين هؤلاء في الجمل في صفين ومن وما خلف ذلك يعني. وصدق الإمام القحطاني إذ يقول: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. انت راح فيه؟ سلم الله بدنك من الفتنة، فلما تهلك نفسك بلسانك؟ يعني إذا نظرنا إلى فعل علي بن أبي طالب الذي يتشدقون بحبه وهو منهم بريء، ويقول رضي الله عنه وأرضاه: لا أسمع أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. أبو بكر علي، سيدنا علي الذي سمى من أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان، سبحان الله، أنشأتم هذا الوهم في قلوب الناس وجعلتم هناك يعني عداوة بين أهل السنة وبين أهل البيت. لا، اسمع، عقيدة أهل السنة والجماعة: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، كما قال القحطاني في النونية. حب الصحابة والقرابة سنة، ما في تعارض أبدا. لماذا أنشأتم هذه الفجوة السحيقة بزعمكم حب؟ وكما يقال دائما الحب حبان، حب وهمي خيالي لا يؤدي إلى ضلال وفساد، وحب حقيقي يؤدي إلى اتباع، يؤدي إلى تصديق. وأنا أعود وأعتذر للشيخ والله،
لا أبدا،
أني أنا
أشكر الله،
ربنا يبارك فيك شيخ،
أقول لك أسر إن شاء الله وربنا يبارك فيك.
هذه شكرا ماتع شيخ عبد الله، بارك
الله يسر الله فيك،
بارك الله فيك. قبل أن أنتقل للشيخ الكريم أتلقى هذا الاتصال فيه. السلام عليكم ورحمة، أهلا بك.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا.
يا شيخ محمد عبد الملك الزوبي،
مرحبا وحياك الله يبارك فيك.
كيف حالك يا مولانا؟
الله يجزيك خير.
انا لا اعلم اسم الشيخ لان انا بتكلم من المحمود،
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز.
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز،
نسأل الله عز وجل يعني كل ما قال يكون في ميزان حسناته
يا رب.
والله يا شيخنا يعني انتم بتتكلموا في امر عظيم جدا. المسلمين يعني اليومين دول نازلين احتفالات بالذكرى دي، ويعني بيقول لك يعني ما فعلوش فيه عادة، هم دول العالم بتاع الامه وكذا وكذا. ولكن يعني الشيخ محمد عبد الملك الزوبي كان له شريط اللي هو بتاع مقتل حسين في كربلاء، يعني
نعم.
رجاء الناس كلها تسمع الشريط ده، لان الشريط ده بصراحة يعني مفصل كل شيء والله.
الله يبارك
يعني فيك، وربنا يعني جزا الله عننا كل خير. ورجاء من الاخ محمد عبد الوارث يعني رئيس القناة انه يذيع يعني الحلقة بتاع الشيخ محمد عبد الملك الزوبي، يعني عادتها بتاعت الرد على القناة الاحمدية دي، لان كثير من الناس يعني فوتنا
الدهب. والله يبدو ان احنا هنعمل حلقات جديده لان الاحمديه مش راضين يتوقفوا. والله رايك يا شيخ؟
بالله عليك يا شيخنا، والله والله الذي لا اله الا هو، يعني الناس كتير طيب فوتنا بالقناه دي.
نعوذ بالله من ذلك،
بيقولوا يعني حاجات رهيبه جدا يعني. ودي يعني بتحارب المسلمين يعني في استوانه،
يعني حلقات القناه في الرد على الاحمديه ان شاء الله ستكون مطروحه على اسطوانات في معرض الكتاب القادم بالقاهره.
يا ريت والله يا شيخنا، والله بس احنا اسكندريه.
معلش يعني تعال بالقطر، وانا بشكرك على طول انتظارك معانا على الهاتف، وجزاك الله خير.
نتمنى بس ان كنت يعني بجد والله يعني القناة دي تركزوا عليها بالذات، لان والله والله الذي انا سمعتهم بيسب النبي سب صريح والله، يعني يا ريت بالله عليكم.
حاضر، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. الشيخ الكريم اخونا المتصل حكى قصة الشريط الخاصة
هذا جزم الله خير. اسلام واي بيشغلوا 24 ساعة في هذه المناسبة،
موجود يعني على موقع اسلام واي
الان.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك شيخ. حضرتك هتحكي لنا الان عن التقرير الذي اعددته عن قتلة الحسين.
طيب
نعم،
ابتدأ اولا يعني اقترص الضوء من كلام اخي الشيخ عبد الله حفظه الله، قال كلاما يعني يوزن بالذهب في هذه المسألة. لما سألتني عن هذه المناظر وهل لها دليل من غير الكتاب وصحيح السنة، أجبتك.
ثم فضيلة الشيخ عقب بزاوية جديدة جدا حتى لا يترك للمشاهد يعني فرصة أن يذهب عقله إلى أمر آخر. أتى حتى بقضية السب والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أقول بإذن الله جل وعلا يعني اقتباسا من هذا الضوء الطيب المبارك، هؤلاء يرمون إلى ضربين لا ثالث لهما. الأول هو إماتة السنة عند أهل السنة. الضرب الثاني في هذه القضية والذي أركز عليه بالذات أن الذي يتحدث باسمهم وكأن يتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي على الناس سنوات مخدعات، والحديث من طريق أبي هريرة وورد في سنن أبي داود وأيضا في صحيح سنن أبي داود صحيح الألباني وغيره. المهم يأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم وينطق فيها رويبضة. قيل وما رويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور عام. هذا التافه الذي يتحدث عن المآثر ثم يطعن في أصحاب النبي، أي يسب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يسب ويلعن. قضية السب دي أنا كنت عايز أوضح فيها نقطة مهمة جدا، لأن فضلت الشيخ حفظه الله نقل كلام الأشيخ على إطلاق ممتاز جدا يعني شفى الصدور. في كتاب لمعة الاعتقاد هذه إلى سبيل الرشاد، الكتاب طبعا للإمام ابن قدامة رحمه الله بزيارة تحقيق وتعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وشيخنا وإمامنا، أقول قال هكذا في من سب الصحابة رضي الله عنهم وارضهم، قالهم على ثلاثة: من سب أصحاب النبي بما يقتضي كفرهم أو كفر معظمهم فهو كافر، خلاص ده كافر كفر أكبر بواح، في عندنا من الله برهان. الثاني: من سب أصحاب النبي بما يقتضي فسقهم فهذا فيه قولان، والراجح أنه يقال فيه بالكفر أيضا. والثالث: من سب أصحاب النبي بما لا يقتضي الكفر ولكن يقتضي الاتهام مثلا بالجبن والخوف كمثل ما يقولون في حسن بن ثابت وما شابه ذلك، فهذا لا يكفر ولكن يفسق وأتى بأمر عظيم عند الله جل وعلا. طيب هؤلاء جمعوا الأمرين، جمعوا إماتة السنة مع إحياء البدعة، هذا شطر. الضرب الثاني الله يبارك فيك أنهم يتناولون أصحاب النبي من باب إيه؟ من باب إثارة الرعاع والعوام والبسطاء على أهل السنة في وقتنا الحالي. مش لا مش الوقت الماضي على الإطلاق، لا، يقول لك دول أولاد هؤلاء، دول أولاد هؤلاء والسنة هم اللي بحبوا دول وهم اللي كذا، لا أبدا. التاريخ يشهد تماما بأن أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. التاريخ يشهد بأنهم هم الذين غدروا بأبيه وكانوا سببا في قتل أبيه. التاريخ يشهد بأنهم هم الذين خانوا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. التاريخ يشهد بأنهم هم الذين قاتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وخذلوه، وهم الذين أرسلوا إليه في الطلب ثم بعد ذلك خذلوه. الأمر هام ومع الأدلة على ذلك كثيرة، بس عايز أقول شيء.
قد تسمح لي شيخنا توقف بس عشان معي اتصال من الإمارات مع أخي الكريم الأستاذ إبراهيم العربي. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي الكريم.
حياك الله يا حبيب محمد.
كيف حالك يا عبد الرحمن؟
الله يبارك فيك. حياك الله. كيف حال شيخنا الكريم فضيلة الشيخ زوبي وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز؟
الله يحفظك.
أكرمكم الله جزيل مجانا.
الله يجزيك خير.
أكرمكم الله.
الله يحفظك.
أنا أعتذر، كنت سمعت فقط الكلام آخر الكلام مع الشيخ الحبيب الشيخ زوبي.
نعم.
ولكن كان يعني أنتظر الكلام منك أولا محمد قبل أن أعلق.
والله يا أخي الكريم أنا كنت بس هسألك، وأنت الرجل الإعلامي المشارك معنا في كثير من الأحداث، ونحن نقلب القنوات تجد مشاهد يعني في ما يسمونه بالاحتفال بيوم عاشوراء يندى لها الجبين وتنسب إلى الإسلام وتصبح في عند العالم الخارجي أو الآخر كما يسمى الآن صورة مشوهة للإسلام والمسلمين. رؤيتك الإعلامية سريعا حول هذه الإشكالية.
نعم، جزاك الله خيرا. اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه. طرف الخيط من كلام شيخ الحبيب فضيله الشيخ زوبي قضيه قلب الحقائق فيما يتعلق بامور هي نقاط تحول في مسار التاريخ الاسلامي، كمقتل الحسين عليه رضوان الله وعلى اصحاب الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام جميعا رضوان الله. هذه النقطه التي لعلها الفيصل والتي هي نقطه اختلاف كبير في احتفالنا بيوم عاشوراء. نحن نحتفل بيوم عاشوراء او نحتفي به كما امرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم نصومه فرحا، وهم يصومونه ترحا. وهذه نقطه يعني نقطه جوهريه جدا فيما نحتفل بنجاه موسى عليه السلام، وهم يحتفلون او يحزنون على قتل حسين عليه رضوان الله، وكأنهم فعلوا تماما كما فعل النصارى حين أراقوا دم المسيح ثم هم بوضعه على الصليب يعني يحزنون لهذا الأمر الذي هم اشتركوا في صنع هذا الجرم.
زعما زعما يا شيخ إبراهيم.
أيوة طبعا.
زعما يا شيخ إبراهيم.
زعما أو أنهم قالوا أن هذا يعني مقتل المسيح وهذه القضية ذاتها وإن كان هم هؤلاء هنا الصورة اكتملت بأنهم قتلوا الحسين عليه رضوان الله. المهم الصورة الأهم أن احنا تنقل أن هذا هو الإسلام والإسلام براء من مثل هذه الصور. لكن القضية ليست فيما ينقل إلى الغرب. القضية أن احنا أمام أمر واقع لا يمكن تغييره. لا يمكن بيديك أن تسد نور الشمس أو تقول أو تغلق الفضائيات على هؤلاء أو على من يحاربون الإسلام أو على من يروجون لأفكار هدامة. ليس المهم أن ينقل هذا الأمر لكن الأهم كيف نجابهه نحن كقنوات تحترم نفسها وتحترم عقل وفكرة وعين المشاهد في كل الدنيا سواء كان مسلما أم كافرا. الصورة الأهم أن نقدم الصورة الحقيقية لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه لمن نقلوا إلينا الإسلام سائغا عذبا فراتا نتناوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ننقل الصورة الحقيقية لأناس تفدوا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بأنفسهم وأبنائهم وأموالهم لأناس لولا فضل الله أولا ثم جهدهم ما وصلنا القرآن ولا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لأناس يتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ونختار منهم عليتهم فيقول أبو بكر وعمر السمع والبصر وآخر يقول لعن الله أبا بكر الجبت والطاغوت وابنتيهما حفصة وعائشة عياذا بالله. أي دين هذا؟ كيف يمكن أن نقبل أن هذا رجل ينتمي إلى ملة الإسلام ونشترك ونحن وهو في ملة واحدة وفي قبلة واحدة؟ إذن لن يكون العداء بالصورة النمطية هو العداء الحقيقي أو هو الشيء الذي نجد منه محصلة. المحصلة الوحيدة ستكون في بيان حقيقة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنهم جميعا ماتوا أو أنهم جميعا مات النبي وهو عنهم راضٍ. وأنهم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى نلقاهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الجنة. أنهم حقيقة هم الذين وصلوا إلينا هذا الدين وأن ما ينقل عنهم من كفرهم أو من ضلالهم محض أباطيل ومحض افتراءات. أعتقد أن هذا هو ما بأيدينا كإعلام مسلم يحترم المشاهد ويحترم عقله وفكرة سواء كما قلت كانوا من أبناء ملتنا وقبلتنا أم كانوا من غير المسلمين.
نعم بارك الله فيك أخي إبراهيم وأشكرك على هذه المداخلة الطيبة الكريمة وجزاك الله خيرا. عفوا المقطع شيخ كريم بس لم أشأ أن أطيل عليه الاتصال.
لا ده كلمة طيبة مباركة موجزة.
أحسن الله إليك تفضل.
أقول بإذن الله جل وعلا ثم إكمالا لما ذكرت ألفظ الشيخ عبد الله وأخونا الحبيب الشيخ العروبي نقطة في غاية الأهمية. أصحاب لهم علينا حق أن ندعو لهم وأن نثني عليه وأن نترضى عنهم لأنهم وإن حدثت منهم بعض المساوئ فيتتيف بحال حسناتهم لأنها وإن حدثت فإنما هي عن اجتهاد. المجتهد المصيب فيهم له أجران والمخطئ له أجر واحد زي ما الشيخ بيقول. ولذلك حينما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتتل المسلمان بالمتن الثاني المشهور المعروف في هذا الحديث أيضا إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال أئمتنا في ذلك من أهل السنة والجماعة هذا لا يندرج على أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم حينما تقاتلوا كان ذلك عن اجتهاد. فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. يبقى نأخذ بالنا من هذه جدا. ثانيا زي ما قال الشيخ العروبي التشكيك في الناقل تشكيك في المنقول. أنا لو شكت في الصحابة قلت الصحابة مرتدون على أربعة يبقى الدين ده جاي عن طريق كفرة وطبعا الكفر لا يؤتمن على الإطلاق ولا يؤخذ منه شيء. يبقى فيها هذه الحالة أن شكيت الصحابة يبقى القرآن ده كذا يبقى السنة كذا يبقى ما هي دين على الإطلاق وهذا ما يرمون إليه وأفكارهم هذا أخذت من دولة مجوسية لا زالت الكثرة منها على هذا الفكر المجوسي الذي يمقت الإسلام وأهله. طيب زي ما انت طلبت مني بقى يعني حاجة بسيطة كده سريعة بإذن الله جل وعلا أنا بقول لهم أنتوا عايزين تنتقم مين من قتلة الحسين يا أخي انتقم الله منهم هم انتقم الله منهم. ولذلك ذكر صاحب البلاء ونهاية الإمام حافظ ابن كثير ذكر صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله ذكر أصحاب الترجم الفضية فات وزغب كله ذكروا أنا سريع أنا بطيع على الشيخ عبد
الله. لا لا بالراحة بس عشان أنت هتقول حضرتك الوقت طيب حاجات حق. أكثر مشاهدين مش عارفين
طيب
عايزين نسمع قصة تفضل يا بالراحة
طيب عايز أسمع تنسيني أنت طيب ذكر هؤلاء جميعا يعني أمورا عظاما في هذا المحك وأنا هذكر لك. أولا الحر بن يزيد يا شيخ مش الحر بن يزيد لما خطب في أهل الكوفة أثبت لهم أنهم هم الذين خذلوا الحسين وأنهم هم الذين سلموه
وواجههم
بذلك وكان معهم وكان سيفا على الحسين ثم انقلب صار مع الحسين بعد أن كان إماما لمقدمة. طيب أجيب لك بقى الحاجات البسيطة. أنتوا عايزين تنتقموا وانتقم الله منهم. طيب يبقى أنتوا عايزين تنتقموا من الحين يبقى مننا كأهل سنة. يبقى أنتوا عايزين عداء. أنتوا مش عايزين تعايش على الإطلاق. انتوا عايزينها نار. انتوا عايزينها فتن. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. احنا ما بنقولش كده. احنا بنقول لا 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 لا. احنا ندعوكم الى الجنة. ولا ندعوكم الى النار. ندعوكم الى الكتاب. مش انتوا بتقولوا هذا كتاب الله جل وعلا. يبقى كليتنا تحت مظلة كتاب الله جل وعلا. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه بتكفر بقى البخاري بتكفر فلان بتكفر عشان تنهي السنة وتقضي على السنة. ثم بعد ذلك تأتيني بقول والعياذ بالله شرير تقول لي الف برهان وبرهان على تعريف القرآن. لا أي أمر هذا. إذن أنا وأنت لا نلتقي على الإطلاق. يبقى نجعل بيننا فاصلة. يبقى فيه معايشة. أنا عندي ولا أبراء بس عندي معايشة. عندك عيش معاه بالمعروف لأن الرأي بتاعنا معروف أن يفيد ولي الأمر. ولي الأمر خلص إحنا بنتعايش. إحنا بنتعايش مع النصارى بنتعايش مع المستأمنين بنتعايش مع الذميين إلى آخر هؤلاء. بس اللي أنت بتعمله هذا تحريض علينا. اللي أنت بتعمله هذا تحريض. أولا خلاص إحنا خلصنا من قضية الدين. أولا الذي يقول بتحريف كتاب رب الأرباب كافر كفرا أكبر بواحد في عندنا من الله إبران صاحب الشيخ من قال فيه بالزيارة أو النقصان أو التبديل أو التغيير فهو كافر يا دكتور. خلاص نتفق عشان إحنا على شاشة هو وبيسمعنا الآن وأنا والله والله أدعوهم إلى الجنة. طيب النقطة الثانية ولذلك الكثرة الكاثرة من الروافض يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب ونحن نقل بذلك. طيب النقطة الثانية يقولون أي الكثرة منهم يقولون بأن أصحاب النبي ارتدوا عن دين الله جل وعلا عدا أربعة اللي هم مين المقداد وعلي بن أبي طالب وسلمان صحيح
وزاد وعمار
عمار يبقى عندي هنا أربعة بس. طب والباقي قال لك ارتدوا
كله
الكفرة
سبحان الله.
طيب يبقى إذا أنت كفرت أصحاب النبي إذا الحكم الأول في المسألة التي ذكرتها آنفا خلاص أنت والعياذ بالله الذين يقولون بذلك كفار والذي يقول بذلك كافر كفر أكبر بواح في عندنا من الأضراء. يبقى خلصنا من نقطة ثانية اتهمتم الغالبية العظمى منهم اتهمتم أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها زنية وأنتم بذلك تكذبون ملك الملوك ورب الأرباب من فوق سبع سماوات صح ولا صح؟ وكمان اتهمتم النبي في عرضه وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة رضي الله عنها وارضاها. يبقى في هذه الحالة من قال بذلك فهو كافر والله. إذا كنت على هذا نخلص من الوقت خلاص يبقى الحكم معروف يبقى قضية كفر وإحنا إسلام. يبقى في هذه الحالة خلاص ما نتكلم عن أفعالكم على الإطلاق. بس تبقى نقطة اللي هي إيه إنكم بتحرضوا على الفتنة بتحرضوا على الطائفية بتحرضوا على القتل بتحرضوا. أنا والله وقف شعري أنا ما نمت البارحة وأنا قاعد أجمع هذه الأمور وزيك اختفيت ب11 مثال. ليه بقى الشيخ عبد الله مسكت البداية والنهاية مسكت طبعا سير علمنا وكذا من مسكت الأحداث أبص ألاقي العراق أسأل الله أن يحفظها أسأل الله أن يسلمها أسأل الله أن يحقن الدماء بين أهلها أسأل الله جل وعلا أن يعيدها إلى أمنها وأمانها أسأل الله أن يجعل المظلة لها تحت بإذن الله جل وعلا تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة فهم سلف الأمة لأهل السنة هناك إن شاء الله. أنا بقرأ أنا أشعرك أن يقف الوقت يقول لك إيه الأمريكان هم سبب الفتنة الطائفية ربما يكونوا سبب معي لكن يد الفتنة الطائفية جت على مدار سنوات متتاليات وبالذات في عاشورة أحداث وفتن ودماء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أنا أديك مثال بسيط
تفضل
ماشي. قتلت حسين الأول قبل ما أدخل في دين وأترك المجال لأخويا الشيخ عبد الله وأرجع للثانية عشان برضو إيه نستثمر الوقت مع بعض. النقطة الأولانية الله يبارك فيك أنا اللي جبت أول حاجة أولا كان الموضوع ده في يوم عاشوراء في صباح يوم الجمعة سنة 61 هجري
جمعة كانت زي
أنا سارع في دين طيب في يوم الجمعة
61 هجري
في عاشوراء
أيوه
سنة 61 هجري الموقعة كان اسمها واقعة الطف. طبعا أنت عارف الحسين خير هؤلاء بعد إذ خطب فيهم الخطبة العصماء ولذلك نقول إنه قتل وموتهم مصيبة حلت على المسلمين بالإجماع وهو عند الله شهيد مظلوم خلاص
تمام.
بل هو سيد شباب أهل الجنة إلى آخره كما وردت بذلك الأدلة في صحيح السنة. الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما نشب القتال بعد إذ أعطاهم ثلاثة طبعا الثلاثة رفضوا من قبيل مين عبيد الله بن زياد مش من قبيل زيد بن معاوية زيد بن معاوية
أيوة.
لا من قبيل عبيد الله بن زياد
كان الأمير هنا
والذي حرض على ذلك شمر ابن ذي الجوشن وبينطقوا شمر بقى هو شمر بالفتح على الشين والميم
ابن ذي الجوشن
خلاص كده ابن ذي الجوشن هو اللي حرضه لان هذا شيطان بدوي خسيس هو اللي حرضه على ان يستأثر الحسين ولا يكون هذا ليزيد بن معاوية. المهم هذا قدر وكان ذلك في الكتاب مسطورا. لما الحسين قال لهم والله أنا أمام ثلاث، إما أن تدعوني أرجع، أرجع مرة ثانية خلاص، وإما أن أذهب إلى يزيد خلاص أبيع معهم ما في أي مشكلة أطلاق، وإما أن تدعوني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أروح هناك ورابط وأقاتل مع المجاهدين. طبعا تعرفوا بيد ابن زياد رفض
ذلك.
طبعا هو خير أهل بيته، يا جماعة ارجعوا يا جماعة امشوا إلى سلطان عقل، وجعلهم في حل من ذلك. أبوا إلا أن يقتلوا بين يديه الواحدة تلو الآخر، لأنه هو كبير طبعا بني هاشم وهو السيد بتاعهم، وهو طبعا معروف أنه الوحيد اللي بقي على ظهر الأرض ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن هؤلاء. طبعا دارت المعركة، عرفنا المآسي التي دارت في المعركة، وعرفنا والعياذ بالله الأشرار الذين أقدموا على قتل الحسين. نجيب واحد واحد ونشوف اللي حصلهم. نجيب لك الاسم بتاعهم باسم كل واحد. أنا جبت الأولاني هو اللي هو عبد الله بن حوزة. عبد الله بن حوزة دي ينتقل بعض حوزة وحوزة. عبد الله هذا كان شقي والعياذ بالله جل وعلا، وما كان يحفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا، ولذلك احنا بنقول يا جماعة ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث صحيح وهو في الصحيح. هذا جاهل، والجاهل اللي يولد أشياء كثيرة جدا. عمل إيه؟ قال له أبشر بالنار يا حسين.
ده الغبي ده.
شو انت هو غبي وغشوم وفاسق وظالم. قال له أبشر بالنار يا حسين على طول كده والعياذ بالله، وبيقفز بدبته عشان يقتل الحسين. شوف ربك سبحان الله رب العرش العظيم. هو انفلت من على دبته، تعلقت قدمه بالركاب، قامت متعلقة، جاء آخر من أبناء الحسين فضربه على ظهره. شوف اللي حصل، فضل راسه متعلقة وعايز يقفز إلى الحسين يقتل الحسين، فوالله ما مر على حجر إلا والحجر يضربه في رأسه حتى دغدغت رأسه. هذا أول عقاب. أنا اللي قاله أبشر بالنار يا حسين، أدي نهايته خلاص، اتفدغ راسه، اتفدغت من الحجارة، خلصنا من الأولاني صح. طيب نجيب الثاني عندي اللي هو مالك بن البشير. مالك بن البشير عمل إيه؟ حمل السيف وأم جعل الحسين بجرأة. ده بعد مين؟ ده بعد الإثارة والنعرة التي جاءت من شمر، لأن الكل كان خايف. هم قتلوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا اللي مع الحسين خلاص،
كلهم كانوا خايفين يقتلوا الحسين،
بس إلا الحسين. حتى إن الحسين بقي يشوف،
بقي واحدة
يصول ويجول، حتى لو يطول كالسبع بالضم على الباء كان يصول ويجول، وكله خايف كله خايف، لغاية ما قال له ثقلتكم أمهاتكم لا أم لكم اقتلوه، هذا الكذا إلى آخر هذه الأمور. المهم احنا في خضم السيرة لأن الموضوع يطول فيها. طبعا اللي حصل، هذا تجرأ على الحسين رضي الله عنه وأرضاه اللي احنا ذكرناه ملك. هذا اللي حصل، ضرب الحسين على رأسه ضربة فجاءت على غطاء رأسه بالبرونز خلاص، جاءت على غطاء رأس فسالت دم تعكر، وبعدين أم نزعها من على رأسه، غطاء رأس بتاع الحسين نزعوا من على رأسه. ده اللي حصل له لما وقع بقى في إيدي الثانيين المختار وأتباعه. قال له تعالى انت اللي قلعت الحسين بقى انت اللي ضربته على الراس وشديت منه. قال لا والله اكرهنا على ذلك ونحن ضعفاء. قال لا ما فيش كلام من دي. فقطعوا يديه من الاعلى من عند المنكبين.
مين اللي قطع يديه؟
المختار ومن معه.
ايوه
قطعوا يديه ثم قطعوا رجليه وتركوه يضطرب كما تضطرب الحية حتى مات. بس على فكرة شوف معلومة حلوة جدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والحسين عندما ضربه هذا على رأسه قال أشل الله يديك، أشل الله قدميك، أشل الله يديك دمتنا، أشل الله يديك، أشل الله يديك وقدميك. اللي حصل أهم إيديه اتقطعت ورجليه اتقطعت واضطرب هكذا والعياذ بالله جل وعلا ومات على هذا. يبقى ده الثاني. خلصنا من الثاني، نجيب لهم الثالث بقى. الثالث ده اللي هو بنقول عليه حسين ابن تميم. حسين ابن تميم انت عارف ان هم منعوا الماء عن الحسين ومن معه. الحسين اشتد به الظمأ حتى في لحظات يعني القتل التي تمت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسين ومن معه. خلاص الظمأ اشتد الظمأ في الحسين وصل الى الماء وبياخذ شربه فرماه بسهم في حنكه. روايه ان المتن كده عند ابن كثير فرماه بسهم في حنكه دخل السهم فاثبته. ام الحسين نزع السهم شوف فانفجر الدم، الدم انفجر من في الحسين. طيب هذا المجرم الذي فعل ذلك بالحسين رضي الله عنه وارضاه ايه اللي حصل؟ دعا عليه الحسين لان الحسين كان عايز يشرب ظمآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فسلط الله عليه الظمأ. صحيح يا شيخ عبد الله؟ فكانوا يأتونه بالماء البارد يقول اسقوني لا أم لكم اسقوني، يجيبوا اللبن والماء مع بعض اسقوني اسقوني اسقوني. شوف حتى ايه حتى انفجرت أمعاؤه كانفجار أمعاء البعير.
ما شاء الله.
اتدمرت بقى عبرة لمن يعتذر. خلاص ده. طيب نيجي للي بعد كده. اللي بعد كده اللي هو بالضبط حينما عدت إليه اللي هو حولي ابن يزيد ينطق البعض حولي ابن يزيد الأصبح. هذا عمل ايه؟ ضرب الحسين في رأسه وضربه على منكبه وضربه على ساعده وقال خذها مني. المختار وأتبعه بقى رحلوا البيت. المختار على فكرة كان ايه؟ ده ادعى النبوة وتلقى ربوية كان فاجر. وتقول الله وربنا عمله يا أخي
يصلي
إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. وزي ما الشيخ ابن الوثاني عن البخاري أهو بالرجل فاجر ولذلك فاجر لك ربنا يؤيد بالدين خلاص أهو. وظالم سلط على ظالم رحوله البيت واستخب استخب ووضع البتاع الكبير اللي بحط فيه التمر على رأسه واستخب به ورباب. دخلوا لزوجته قالت لهم قالوا لها فين زوجك؟ قامت قايله ليس ها هنا. شوف 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 ليس ها هنا. وقامت مشاوره على المكان اللي هو مختبئ فيه. خلاص كده لانها كانت تمقته. قال الحافظ ابن كثير مقتته لانه ضرب الحسين وكان سببا في مقتل الحسين فكانت تمقته قربة لله جل وعلا. فعلى طول قامت ايه ليس ها هنا وشاورت. قاموا داخلين جايبينه بقى شالوا بقى السلطانيه اللي على راسه. تعالى انتهينا بقى. شوف ضربوه مزقوه ثم احرقوه امام باب داره. ثم احرقوه ايه امام باب داره. تعالى بقى الراس الكبير مين؟ عبيد الله بن زياد.
بن زياد
تعالى قبل ومين؟ وعمر بن سعد بن ابي وقاص. ومين؟ وشمر هذا.
شمر.
شمر هذا فعل الله به الافاعيل حتى تمت به النكايه ومات شر موته كما ذكر الحافظ رحمه الله. سنان سنان بالفتح هكذا فضل الشيخ عبد الله مش كده؟ سنان ابن ملك هذا الذي ساهم وقيل انه هو الذي حز راس الحسين. هو اللي قام جايب بعد ما الحسين وقع بعد ما ضرب بالرمح قام نازل كده فاصل الراس بتاعه كده. وأم شيل دماغ الحسين وذهب به إلى عبيد الله بن زياد. شوف اللي جاي هذا الرجل ماذا فعل الله به. والله فعل الله به الأفاعيل بأنهم أمسكوه مش كده بس عذبوه ثم أنهم يعني لازالوا به في عنقه وفي يديه وفي جوارحه حتى فضت روحه. عذب ما بعد عذاب. تعال بقى لعمر بن سعد بن أبي وقاص وأول من رمى تشريعا أول مرة هو كان كاره خلاص كان كاره وكان رافض. لكن الامر لما جه اشتد عليه من عبيد الله بن زياد كان اول من رمى ايوه ناس انا اول من يرمي كما قال الحافظ ابن كثير. اللي حصل لعمر بن سعد بن ابي وقاص راح خد الامان من المختار لكن المختار طبعا وارى خلاص كده. ثم امسك به المختار بعث له واحد جرى وراه مسكه. فلما ما امسك به كان عايز يفلت منه انهال عليه فقتله بعدين حز راسه وقام جايب الراس. شوف المختار عشان يشد يخلي النكايه اشد قام جايب حفص ابن سعد ابن مين ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص بيخليه قاعد عنده. حفص قاعد وما عرفش ايه اللي بيحصل. فجاه هم داخلين براس والده عمر. على فكره عمر ابن سعد ابن وقاص ده عليه ابوه كان صاحب دعوه المستجابه سعد ابن ابي وقاص ده عليه. لماذا؟ لانه اجمى ولدا من اولاد سعد فدا عليه بان يدمى زي ما فعل بده. شوف اللي حصل اهو هم جايبين الراس كده. فقام المختار بيقول لحفص اتعرف هذا؟ قال نعم ولا خير في الحياه بعده دفوية. فانهالوا عليه فقتلوه بقت الراس دي والراس دي. قالوا هذه برأس الحسين اللي رأس عمر وهذه برأس مين علي الأكبر ابن الحسين ولا سواء وكمان ما يحصلوش ما ينفعوش حق خالص. خلاص كده يجي بقى عبيد الله بن زياد المختار أمكن ابن الأشطر أمكن منه. المهم قتل هذا عبيد الله بن زياد. لما قتل جابوا رأسه ورأس أصحابه اللي ذبحوهم ابن الأشطر ودول واعطوهم للمختار. المختار حطوهم في المسجد. الرواية الصحيحة بتقولي عندنا أبي إسناد المتصل صحيح إن قالوا جاءت اللي حصل إيه اللي جاءت حية رقيقة حية ضعيفة رقيقة سوداء دخلت في فيه في فين في بؤ ابن زياد وخرجت من أنفه.
سبحان الله.
قالوا جاءت المرة الثانية فدخلت من أنفه فخرجت من فمه. قالوا جاءت فدخلت من إيه من فمه ثم خرجت من أنفه. قالوا جاءت تسيب الروس وتجيب ده وتعمل كده. ليه؟ لأنه نكت بالقضيب في فم الحسين. على فكرة اللي يقول يزيد بن معاوية هو اللي نكت بالقضيب لا مش لا يزيد بن معاوية هو لا هو دي عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد بعد تحقيق المسألة هو لذلك ربنا فعل به هذا. فلو قعدت عدي لك الكثر الوقتي يقول الجزاء من جنس العمل. فهو دول ربنا انتقم منهم بتعملوا كده ليه بقى؟ ها؟ بتحرضوا على مين؟ عايزين تقتلوا مين؟ عايزين نتعايش
بالضبط.
خلاص احنا على عقيدة انما انتوا على شيء ثاني. خلاص بس نتعايش. خلاص كده
نعم.
اترك المجال للشيخ
بارك الله فيك سيدنا الكريم احسن الله اليك استمتعتنا بهذه المعلومات القيمه. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال الهاتفي. اتصال يا استاذ اشرف.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الله وبركاته.
تفضل يا استاذ. لك يا استاذ سام والشيخ محمد الدعبي وكل المشايخ وقناه الحكمه.
اهلا بك يا اخي الكريم. اهلا وسهلا.
اللهم يا رب سدد خطاكم ويجعل مثواكم الجنة يا رب.
آمين آمين.
اللهم آمين.
شيخ حسام، بالنسبة للشيعة في أمور هنا يعني أنا أتكلم معاكم من السعودية،
أهلا ومرحبا
مختلفة في العوام من الشيعة والأئمة.
نعم.
العوام من الشيعة يفعلون ما يؤمرون. اللي نستشف منهم أنه لا هو يفعل ما يؤمر ولا يحق له السؤال ليش او بسبب ماذا يفعل كذا، ولا اما يفعلون اشياء لا تكاد ان تصدق، يعني تعتبر من الشرك وشرك اكبر تقريبا.
نعم.
اذا ما كان يعني طبعا انا لا يحق لي الفتوى ولكن الظاهر لدينا يعني.
نعم.
ف نبغى توضيح كيف انه نتعامل مع العوام منهم.
طيب.
وكيف نتعامل سؤال. مع الأئمة منهم.
نعم.
يعني الأئمة لا يمكن ان تقنع، يعني تتكلم معاه بطريقة يلف لك من طريقة ثانية.
نعم.
وطبعا تكفير الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر هذا شيء مفروغ منه. وفيه برضو الشيخ طلع مرة كان يشبه أبو بكر وعمر بالكلاب، يقول أنه حلم فيهم، يمكن سمعته عنه.
حسبنا الله ونعم.
واحد اسمه حسن شحات.
حسبنا الله ونعم. نعم.
فإحنا بس نبغى نتوجه للعوام.
طيب إن شاء الله هنسأل الشيخين هذا السؤال ونسمع كلامهم الطيب بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك وأشكرك على صبرك على الاتصال بنا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. حقيقة الاتصالات الناس بيقعدوا مدة طويلة على الهاتف النهاردة.
الله يجزاك
خير. الشيخ الكريم الشيخ عبد الله، يعني تعليقا على كلام أخي الكريم المتصل وهو يتكلم عن عوام الشيعة وأئمتهم، وهناك طبعا في المملكة بعض المناطق فيها يعني أهل ينتمون إلى هذه الطائفة، وفي كل مكان الآن الحقيقة ليس في المملكة فقط، في الخليج كله للأسف في بعض النباتات بدأت تظهر في مصر. التعامل والتعايش مع عوام الشيعة كيف يكون؟
نعم.
وأنا عندي سؤال حقيقة آخر ولكن إن شاء الله يعني نبدأ بهذا. نعم.
يعني أنت إن خيرتني فأنا أختار إن الشيخ يكمل المسيرة إلى آخر الحلقة.
لا ورب. شو أؤمن من سحل؟
لا لا لا.
أنا أسمعك. أنا شرفت وسعيد لما قلبت معايا إن شاء الله.
الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ.
تفضل شيخنا الكريم.
وفي الحقيقة يعني فضيلة الشيخ يعني أثرى بكلامه فكر المشاهد. ويعني رؤية المشاهد لحقائق الأحداث، وبدأ بأمر رئيسي وهو التنبيه على تحريف القرآن. أن هؤلاء يعتقدون أن القرآن محرف، وهذه هي الطامة الكبرى التي لا بعدها. فإذا اختلفنا في القرآن ففي أي شيء نتفق؟ قضي الأمر الذي فيه تتكلمون وتنطقون وتهرفون يا دعاة التقريب. صدق من قال من أهل السنة إنما هو التقريب بين الكفر والإيمان وليس بين السنة والشيعة، لأنه كيف يقرب بين من يؤمن بكتاب ومن يؤمن بأن الكتاب محرف؟ يعني لما كتب علي بن الحسين إلى عفوا لما كتب أبو موسى إلى علي بن سويد وهو في السجن يقول له كما في الكافي، يقول له لا تلتمس دين من ليس من شيعتك فإنهم الخائنون لله ولرسوله. كيف خانوا؟ ائتمنوا على كتاب الله فبدلوه وحرفوه. يبقى هذه يعني التوطئة فيها الكفاية حقيقة فعلا. يعني كيف يكون التقريب بين من يؤمن بأن القرآن محرف؟
لا يعني بغض النظر عن التقريب الآن،
نحن لا ما أنتقل.
عوام المسلمين يتعاملوا مع بعض إزاي؟
طيب نجيب على هذه الجزئية ثم أعود إلى يعني طرف مهم جدا مع كلام الشيخ فضل ربنا يبارك فيه. عوام
هذه بعض الأفعال التي تحدث من عوام الشيعة. تفضل يا شيخنا.
ما حكم التعامل مع الشيعة خاصة أنهم كثيرون في بلاد الفرس؟
لجماهير الشيعة نقول احنا عندنا من اهل السنة واهل السنة جماعة عندهم اصل من الاصول مهم جدا اننا نفرق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع يراد به اننا ننزل الاحكام على الاقوال والافعال،
تمام،
ده اسمه كفر النوع، يعني هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، هذا الاعتقاد كفر. كفر العين لا يكون الا بعدما تاتي الشروط وتنتفي الموانع.
نعم.
وعلى هذا فنقول ان من اعتقد ما اعتقده هؤلاء ودان به واغلق قلبه وسمعه على سماع الحق يلحق بأئمته،
تمام،
لكننا ندعوهم، وانا التقيت باناس منهم في الحرم كثيرا وحاججتهم ويعني سعدت كثيرا برجوع اكثرهم،
سبحان الله.
اي والله، يعني انا اشهد بهذا انه فعلا من العوام من الدهماء من الجماهير من ورث هذا، فلما تبصروا بالحقائق يقول لك لا انا ما وصلتش المرحله دي، انا ما اقدرش اقول ان القران محرف، انا ما اقدرش اقول ان الصحابه كفار، بس في كذا كلمه، بس في هذا المدخل يعني ان هناك اشكال. ولعلنا هذا هنا مدخل بسيط جدا.
تفضل.
عندنا في مصر هناك من يعتقد في المقبورين وفي اصحاب القبور وفي الاموات ما لا يتفق مع العقيده الصحيحه
ويصرف العباده لغير الله،
فماذا نفعل مع هؤلاء؟ هؤلاء الذين يطلبون من الاموات، يستغيثون بالاموات، يطلبون منهم النفع والضر، ماذا نفعل معهم؟ هل نكفر اعيانهم ام اننا نتوجه اليهم بإزالة الشبهة وإقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع كما ذكر أئمة أهل السنة والجماعة؟ إذن لا نكفر الأعيان إلا من باهل بكفره وأصر وأغلق قلبه. ومن هنا لا نستطيع أن نقول يا أئمة المسلمين أو يا يعني عفوا يا جماهير المسلمين كفروا أعيان من تتعاملون معه. لكن هنا طرف مهم جدا يا فضيلة الشيخ،
نعم،
وهو لما أخونا فضيلة الشيخ أستاذنا
الكريم
ختم كلامه وقال الرأس، وهو بيتكلم ذكرني برأس الحسين وقبر الحسين ومسجد الحسين
والرأس اللي بتطير
وأم الغلام.
هاي.
والحقيقة دي مسألة لازم الناس تقولها، لازم
نعرض عليها شيخنا لأنها مهمة فعلا.
وأنا مش برضو يعني هدية واحدة إن شاء الله. هذه القصة المزعومة التي نبه عليها ابن تيمية ونبه عليها ابن كثير ونبه عليها الذهبي ونبه عليها أيضا الإمام الشقيري في السنن والمبتدعات، وقال هذا القبر المزعوم أنه فيه رأس الحسين كذب وجهل قبيح، فرأس الحسين لم يرد أنها خرجت من كربلاء، وزي ما قال الشيخ لم يصل بالسند الصحيح أن الرأس انتقلت إلى يزيد، إنما غاية ما هنالك أنها كانت عند عبيد الله بن زياد، وأنه نكت بالعود فيها وأخذ يتكلم بكلام فيه يعني أنه يظهر التأسف والتأثر وأنكر عليه من كان معه كما في بعض رواية أنس رضي الله تعالى عنه. يبقى الاعتقاد ان رأس الحسين طارت وجالت وصالت واخذت تدور وتدور ثم بعد ذلك جاءت الى هذه المنطقة، وبعدين جاءت المرأة العجوز اللي كان في حجرها طفل رضيع وبص كده رأت رأس الحسين راحت قطع رأسه رأس ابنها وراحت رمياها فخدوها هم وقالوا دي رأس الحسين، واخذت رأس الحسين هي
واحتفظت بها.
والكلام للأسف يزاع ويقال ويدندن وحوله من هؤلاء الذين يريدون، وهنا تنبيه، عودة الدولة الفاطمية من جديد إلى بلادنا، ولا يسمح أهل السنة بذلك أبدا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ما حيينا إلى أن نذب عن السنة وأن نضحد البدعة. دولة الفاطمية التي حكمت مصر والمغرب، المغرب أولا ثم مصر بعد ذلك، سنينا أقامت فيها بدعا وكفرا بواحا كما قال ابن كثير، كما ذكر صراحة أنهم كفار ملاحدة وثنيون. هؤلاء الذين كانوا يباهلون بسب الصحابة، من لعن وسب فله دينار أردب، هؤلاء الذين أمروا بإقامة هذا الجامع الأزهر لدعوة الفكر الفاطمي وغير ذلك. وطبعا الأزهر فيه من يذب عن السنة وفيه من ينصر السنة.
أنا
على ذلك وفيه من يذب عن السنة، ونحن على اتصال بأئمة أفاضل من هؤلاء، كم استفدنا منهم وكم استفدت منهم الأمة. لكن أرادوا به من خلال بعض هؤلاء نسأل الله العافية أن يعيد نشر هذا الفكر من جديد تحت دعوة التقريب أو تحت دعوة تعظيم حب آل البيت.
الترقيين
والمخرفين، وأنا دايما بقول كده الحركة
هم دول الوليد الشرع.
تمام. نعم. المدد.
وهنا هل استأذن فضلتك اتصال من السعودية آخر؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف حالك يا باشمهندس سام؟
أهلا بك يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
بارك الله للشيخ محمد والشيخ عبد الله.
اللهم آمين. تفضل.
ولا ينصرنا الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
اللهم آمين. تفضل يا أخي.
أرى إن شاء الله أن النصر قادم. آمين. فمع هذا الضلال الواضح إلا أن النصر قادم بإذن الله.
إن شاء الله.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر رسول الله وسنته.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
شكرا يا خالد صالح. تفضل يا شيخ.
اذا بهذا التأصيل يعني الذي سبقني فيه فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، والذي قدمنا به بعض الشيء يتضح لنا جليا، لان انا اشعر ان الوقت اقترب.
نعم.
فانا اريد ان يعني اجمل الكلام، اقول طرفاني
ووسط.
اهل السنة والجماعة يعرفون لآل البيت حقهم.
نعم.
ويعرفون للصحابة حقهم. ويعرفون لنبيهم صلى الله عليه وسلم حقه.
نعم.
وما أمر وأوصى به من حبنا لأهل البيت. ومعرفة قدرهم وتعظيمهم. لكننا لا ندين أبدا بما تدين به هذه الطائفة من انحراف وشطط يظنون به أنهم على الجادة. الطرف الأول طرف التوسعة والبدع والبطون واللهو. نعم. واتخاذ نوع من الطعام والحبوب وغير ذلك. الطرف الآخر هو أننا لغالي في حب أهل البيت حتى ننشئ عداء مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بين هؤلاء وبين أولئك طرفان ووسط. أهل السنة والجماعة لا يدينون إلا بما جاءت به الأدلة الصحيحة. ولعله يعني يذكرني هذا بما جاء عن عقبة بن الحارث كما عند البخاري، أن أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر ثم خرج فرأى الحسن فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. لا شبيه بأبي وعلي ينظر ويضحك. هذه مكانة الصحابة، هذه قلوب الصحابة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا.
نعم.
فأنتوا منين جبتم العداوة دي؟ ما كان أبو بكر وما كان عمر وما كان عثمان وما كان علي، بل كانوا يحبون بعضهم.
نعم.
بعض. حتى معاوية رضي الله عنه ما عرفنا عنه أبدا أنه عاد عليا، بل كان يعرف قدره وحقه. ولما سئل صراحة من أبي موسى أأنت تنازع عليا الخلافة، أأنت مثله؟ قال لا والله، لا والله، إني لا أعلم أنه أحق وأجدر بهذا الأمر، غير أن الرجل قتل مظلوما وأنا ابن عمه أطلب بدمه، فكلموا عليا أن يسلمني قتلة عثمان. وعلي يرى كما قال الشيخ هذا اجتهاد.
نعم.
يرى أنه لا يمكن الآن.
نعم.
أن نقاتل هؤلاء. أيوة. لأنه تقوم بعدها حرب أهلية وفتنة
عظيمة.
وهذا ما حصل في الجمل.
نعم.
هذا ما حصل في الجمل عندما خرجت أمنا عائشة رضي الله عنها وخرج طلحة وخرج الزبير ووصلوا إلى هناك إلى البصرة. نعم. وحصلت المقتلة وقامت فتنة رهيبة جدا. نعم. وكانوا يريدون قتل حرقوس. وامتنع منهم وقامت القبائل ضده. فقال لهم أردتم قتل رجل.
أيوة.
فقتل به 600.
نعم.
فيعني هي قضية اجتهاد. فما نعم. أراد واحد منهم أبدا السلطان ولا الدنيا
أبدا.
وما أراد واحد منهم أبدا الإمارة والخلافة، بل كانوا عبادة ليل صواما بالنهار، كانوا لا يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكنه سنة الله الكونية.
بارك الله فيك
المجلس.
لا لا أحسن الله يبارك فيك. تفضل الله.
بارك الله فيك.
كلام ممتع. الله يبارك فيك
الكريم شيخ محمد. واحنا كنا نتكلم الان عن مسألة عوام السنة وعوام الشيعة. في مسألة شائكة جدا. يعني انا هقولها كده بالراحة. حضرتك خدني بالراحة عليه.
لا براحتك.
السنوات السابقة حصلت تفجيرات عند المشهد الشيعي.
تمام.
ونسبت هذه التفجيرات الى اهل السنة.
تمام.
وقالوا أنهم يعني ينتقمون من الشيعة ويرونهم على غير الإسلام فيقتلونهم. هذا الفعل وهذا العمل الذي سالت فيه الدماء يعني الذين يزورون هذا المكان ما حكمه الشرعي؟
الأول قدامك كم دقيقة يا باشمهندس؟
لا قدامنا شوية إن شاء الله هنمد. طيب. متخافش
أنا أجب على دي وسخلي أخر عارف ليه؟ أنا عايز أبين أن الخير الخير في الاتباع وأن الشر الشر في الابتداع. بمعنى إما النبي يرغب ويرهب يقول عليكم بسنتي، إحنا على الحمد لله رب العالمين خلاص، يجي بقى يرهب وإياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ لأنها تأتي بالبلايا في الدنيا فضلا عن استحقاق العذاب في الآخرة بينادي رب الأرباب. أوصلك حاجة، تعال نشوف اللي انت ذكرت الوقت وجبت على الشاشة عشان المشاهدين برضه. والله الذي لا إله إلا أوجه النصحة لآل العراق ولمن في باكستان ولمن في البحرين ولمن في الكويت إلى آخر هذه الأمور ولمن في السعودية، أنا أبدا 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 أنا مش بدعو الشيعة إلى جهنم ولا بدعو إلى الاقتتال معهم على الإطلاق، بالعكس أنا بدعو إلى التعايش بس بضابط، اللي بدعوكم إلى الجنة كونوا معنا تحت مظلة الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. هوريك اللي انت شايفه ده أحدث إيه على مدار التاريخ. بس هجيب لك موجز، يعني أديك يعني أمثلة مش على سبيل الحصر. ليه؟ لأن والله يا باشمهندس ده سنوات، أجيب لك ولو 11 سنة سريعة كده.
طيب اتفضل.
الأحداث أنا محققة ومرتبة، أبدأ بالحدث الأولاني في سنة 423، دي في البداية والنهاية يا باشمهندس، الصفحة كمان اللي عايز يرجع ورايا 145. لما كان يوم عاشوراء عملت الشيعة بدعتهم، هكذا يعني ابن كثير كتب بنص عملت الشيعة بدعتهم فاستسقى الناس، يعني ايه؟ كان فيه جفاف والمطر ما بينزلش وطلعوا عملوا انت شايفوا الضرب بالسيوف والضرب بالجنازير على الأبدان حتى الأطفال وما شابه ذلك، أنتم أغضبتم رب الأرض والسماء، وبعدين فيه جفاء طالعين تدعوا ربنا، الله انت سبحان الله سبحان الله، الايدي ما هي نظيفه، القلوب ما هي نظيفه، الاعتقاد ما هو موجود الصحيح على الاطلاق، ولذلك استسقوا فما استسقوا، ونزل البلاء من الله جل وعلا، فمات خلق كثير وماتت الدواب، حتى ان الناس كانوا يموتون في بيوتهم واغلقت عليهم الابواب وهم بالداخل موتى حتى تحولوا الى جن.
سبحان الله.
مش كده بس، وفي هذا العام لم يحج من اهل العراق واحد، من أهل العراق لا سنة ولا شيعة لم يحج إيه من أهل العراق واحد. شوف الغضب وصل لدرجة إيه بسبب اللي أنت شايفها دي. أنا بنصحهم الحين، أنا بنصحهم. طيب تعال بعد كده سنة 421 وفيها عملت الشيعة برضو بدعتهم يوم عاشوراء، أنا بجيب لك الارتباطات بأحداث عاشوراء بس يعني. وحدث قتال بينهم وبين أهل السنة ونشبت الحروب بين هذه الطوائف، فسقط الآلاف قتلى من الرجال والشباب والأطفال، مش كده بس، وفيها سقط جسر بغداد، وفيها انتشرت الأمراض، ولم يحج واحد من أهل العراق في هذا العام. دي ترضى حد دي؟
سبحان الله.
إيه أنا كنفس بشرية أرضى بذلك؟ والله لا أرضى بذلك. وهذا غضب من الله جل وعلا لما يحدث. طيب تعال بعد كده سنة 440 هجرية حدث إيه؟ اقتتل الروافض والسنة وجرت ببغداد فتن يطول ذكرها، حتى أن أهل السنة والشيعة كان يقتل بعضهم بعضا في العياء في 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 وضح النار وفي الليل البهيم. وفي هذا العام لم يحج واحد من أهل العراق. شوف أنا عايزك تركز على الحتة اللي بجيبها قبل الأخيرة ده، بعد
كل مشكلة
كل ما في حج على الإطلاق تعطيل مشكلة بعد. أنا عايزك تبص لإيه؟ للدماء يا أخي، دماء دماء بتسخط. أنت هتسألني الوقت بتقول اللي بيحصل ده، أنا بجيبها لك الوقت عشان يقول لك أمريكيين بيثروا الفتنة الطائفية، مش دافع الأمريكيين، أصل الله يبيد كل عدو، ولكن أنا بوريك البلوى جاية من قديم من قديم بسبب دي، بسبب دي، بسبب البلوى دي. ليه؟ لأن أولاً فيها أولاً هي بدعة، ثانياً فيها سب للأصحاب، ثالثاً فيها تكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رابعاً فيها حث وتحريض على قتال أهل السنة، خامساً فيها تشكيك في المنقول، فضلاً عن تشكيك في الناقل. تعال بقى شوف اللي بعد كده، سنة 441 تا أهل الكرخ عملوا البدعة بتاعتهم الشيعة
في عاشوراء.
في عاشوراء قامت مقتلة بين السنة والشيعة لدرجة أن دول عاملين على نفسهم سور ودول عاملين على نفسهم سور، زي ما الوقت إيه أحيانا يقول لك إيه تعالى نعمل المنطقة الفصلة أو المنطقة العزلة
الجدار العزل
بين مثلا الموصل وكذا أو جدار عزل بين كيت وكيت. شوف عملوا عملوا، ثم هدم كل من الطائفتين جدارهم، ثم اشتبكوا واقتتلوا فسقط الآلاف وماتت الدواب والبهائم والأنعام، ونزل غضب الله جل وعلا ولم يحج واحد في هذا العام. بركز معي في دي صح فضلك عبد الله. طيب تعال كده سنة 443 حرب بين الروافض والسنة، فقتل أهو من الفريقين خلق كثير، ونزل غضب الله جل وعلا، ولم يحج في هذا العام واحد من أهل العراق. أنا بجيب لك الإجاز مش وضح لك الحسة كاملة، وإلا ما فيش وقت بوقت برنامج اللي يجيب حسة واحدة من دول. طيب تعال بقى 444 تجددت الحرب بينهما وقتل من الخائق الكثير من أهل السنة ومن الشيعة، ولم يحج في هذا العام واحد.
لا حول.
تعال أنا شوف أنا جايب لك بالتوالي أو بالترتيب بالترتيب.
نعم.
تعال لسنة 445 دي 447 نشبت فتنة بين السنة والشيعة. شوف اللي جايبها أنيل من كده، أنا بقول هو المشاهدين عشان يفهمون المشاهدات بأبسط الأساليب. فتنة عظيمة بين السنة والشيعة. على إثر ذلك في ناس زي مثلا في بعض الطائف الوقتي يقول لك ما تجيبش سيرة الشيعة، وينتصروا للشيعة ويجيب لك صورة الولد بتاع لبنان ده ويرفعها وكيت ويقول لك بطل وكلام انت عارفه ليه. صح؟
صح.
أم الأشاعرة شوية تعاطف مع الشيعة فنشبت مقتلة بين الأشاعرة والسنة.
لا حول ولا قوة.
شوف المصيبة. أمة فشلة لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إلا أهل السنة. يبقى هنا عندك نشبت بين السنة والشيعة سقط فيها الآلاف قاتلة يا باشمهندس، ثم بين الأشاعرة
وبين
والسنة وفيها قتل خلق ولم يحج من أهل العراق واحد. شوف باقي كلامي لأهل العراق، أسأل الله أن يحفظهم، أسأل الله أن يحقن الدماء فيهم، أسأل الله أن يحفظ مساجدهم، أسأل الله أن يحفظ أطفالهم ونساءهم، أسأل الله أن يؤيد أهل السنة بمدد من عنده.
آمين.
طيب تعال السنة بقى 448 ما أنا كنت واقف عند إيه؟
عند 47
نشب القتال بين الطائفتين برضو بسبب المصيبة دي. خلاص. ثم ارتفع الغلاء، الأسعار زادت حتى أن الناس كانوا يأكلون الجيف والنتن، ومات خلق كثير ولم يحج أحد. 449 أهو بقي الغلاء والفناء مستمران ببغداد وغيره، ومات الناس في الدور. شوفوا ابن كثير يقول لك إيه، ومات والأبواب مغلقة على الناس، الناس ميتة في البيوت، لا في طعام لا في شرب غضب، سقيا ما في سقيا، أنت تدعو ربنا إزاي؟ أنت بتدعي، أنت مين اللي بتدعي؟ أنت أنى يستجاب؟ وما دعاء إيه إلا في ضلال.
نعم.
ما تنفعش، ما تنفعش، فعش تقول القرآن ده كذا وتيجي تدعي ربنا، فعش تقول لي مثلا الصحابة يقول كذا، ده أنا سمع الواحد منهم شريط يقول إيه، أنت السبب يا نبي.
إيه ده؟
والله عندي شريط، أنت السبب يا محمد، لو كنت مسكت عليك كده وقلت وعديه وخلصتنا، إنما تموت كده وما كتبتش الوصية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت بتحكي بالنبي حتى رأى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بوريك شوف المصيبة اللي تيجي وبتعرف. وفي هذا العام لم يحج من أهل العراق أحد. خلاص كده برضو. طيب حتى في العام ده لقوا امرأة يعني بتموت معها فخذ كلب قد اخضر. ما أنا بقول لك المطر انقطع، الماء اللي جاء من الأنهار جفت، الأنعام سلط الله عليها فماتت، الطيور ماتت، ما عندهم على الإطلاق، ما في طعام، ما في شراب، ما في. يلقوا الولية دي ذكر ذاك اللي حفظ ابن كثير في أحداث هذه السنة، شايلة كلب كده فخذ كلب، والفخذ خضر وبتموت به مش كده، وراجل مسك صبية ذبحها وأمشوها وكلها فقتلوه. يعني مآثر مش عايز أحكي لك كتير. المهم وفي هذا العام لم يحج أحد. خلاص انا ببين مصيبه الشيء اللي انت ذكرته ده، لاني لابد والا بقى الحلقه بقى احنا اهو شيخ عبد الله بيأصل لك اهو واحنا بنكمل اهو.
ربنا يبارك.
طيب تعال بعد كده سنه عشان اختصر بقى للمشاهدين، سنه 458 في يوم عاشوراء اغلق اهل الكرخي دكاكنهم. خلاص كانوا شيعة اغلقوه، وقاموا عاملين ابراج كده يا باشمهندس وسام وكاتبين عليها ايه، شوف محمد وعلي، محمد وعلي، يعني مقولة عجيبة جدا، محمد وعلي هما من غفر الله لهما، من رضي فقد غفر الله له، ومن لم يرضى يعني فقد شكر، ومن لم يرضى فقد كفر. اللي يرضى بكده يبقى شكر، واللي ما يقولش ان علي ده هو افضل كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل من ابي بكر وعمر وعثمان يبقى كافر خلاص. المهم ثم تمت المنازعات، اشتبك الفريقان، سقط الالاف قتلى وسرعا، سقط الالاف ايه قتلى وسرعا،
ولم يحج.
بقول لك ايه كمان شوف ايه كمان، حتى يقول لك ابن كثير الواقع حريق بنهر المعله. المعله بالترجمه الفتحه اللي
أيوه.
الحريق يطلع هو ده اللي يقصد ان احنا بنسميه الوقت براكين، ام ربنا من شده الغضب كمان الناس بتموت، والمجاعات والفناء وقطع الامطار وقيت والدواب ماتت والانعام ماتت. لا مش كده بس، يجيب لهم مر من قلب النهر. حتى أنها خرجت على قرية فحرقت منها 100 دار وأحرقت دكاكين إلى آخره، ونهب الناس بعضهم بعضا. طب بالله عليك ده الشر بسبب إيه؟ مش بسبب ده؟
بسبب بدا
يا أخي، يعني هو ربنا محترمني هيتركني وأنا بسيب في وبقول القرآن ده محرف؟ هو ربنا هيتركني من العذاب والسخط ومن يهني لو فما لوم مكرم وأنا قاعد أقول إن الصحابة دول كذا وكفر، اللي هم باعوا دنياهم واشتروا أخراهم، اللي هم قدموا النفس والنفيس وقدموا الأولاد والأرواح والأبدان لنصرة هذا الدين؟ مين اللي جاب لنا هذا الدين صافيا مصفى بإذن الله جل وعلا؟ هم اللي حملوه. ده حملوه إيه؟ ده على الأبدان والأرواح والأجساد حملوه. أنت تستفيد إيه إنك قاعد تقول لي أبو بكر طاغوت وكافر وعمل لي دعاء 4 صفحات على أبي بكر وابنته وعلى عمر وابنته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. البنت اللي انت بتقول ابنته دي ده زوجة النبي، زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة، والثانية زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة، وده مين؟ ده أفضل الخلق بعد رسول الله في هذه الأمة أبو بكر، وعمر أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، عثمان أفضل الأمة بعد عمر، علي أفضل الأمة بعد عثمان رضي الله عن الجميع. اللي انت بتعمله ده يبقى لابد بقى احنا نقول حاجة ولا أبراء، بس لابد من التعايش بقى، لابد من التعايش. التعايش جاي مع احترامي، احنا في النظر زي مثلا دولة فيها مثلا ايه يهود ونصارى ومسلمون، خلاص ده معروف عليه ايه وله ايه، ده له ايه وعليه ايه، وله ايه له ايه وعليه ايه، بس ما تمسش ديني، تتكلمش على ديني، تتكلمش على الشعر اللي عندي، تتكلمش على كتابي، ما تتكلمش على اصحاب، ما تتكلمش كده، والا انت كده بتحاربني، انت كده وده حرب اشد من حرب الابدان، خدت لك يا باشمهندس، وينشا بها ما ينشا. ولذلك انا بقول يا جماعه لابد من التعايش. بس طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انت قلت اللي بيجي يفجر عربيه مثلا في يوم عاشوره زي ده هم محتفلين، او في حسينيه برضو تذكر جهه ثانيه ان الميليشيات تجي لك بعشرات الالاف مدعمه من دوله مجوسيه شايلين الاسلحه ويقوموا رايحين ماسكين الاطفال والنساء والشباب وذبح، وبعد ما يذبحوهم مكبلين ايديهم يروحوا يرمون في مقالب الزباله ومن دي ودي، نذكر الطرفين.
تمام.
هؤلاء الذين راحوا فخخوا أقول لا يجوز لهم بحال من الأحوال، لأنه أنتش في حرب مع بعض، مع يعني مع احترامي مش دولة ضد دولة، لا ده أنتوا أبناء بلدة واحدة. ثانيا احنا بنقول نسأل الله جل وعلا أن يجعل المظلة لأهل السنة والجماعة وتكون راية لهم. ثالثا لو ترك الأمر لأحد الناس، خلاص يا باشمهندس الشيخ عبد الله يشتغل، محمد الزغبي يشتغل، باشمهندس يشتغل، خلاص انا افجر وانت تفجر وده يفجر، خلاص يبقى ما حدش عايش على الاطلاق. ما هذا وما قال بذلك اعظم العلم. ثانيا انت بتفجر مين؟ تفجر العوام والبسطاء، العوام دول لابد احنا بنجيب اقوى اهل العلم. من اهل العلم من قال انهم كفار وان اسيادهم واشياخهم كفار، ومنهم من قال لا هؤلاء يعذرون بجهلهم. وانا بقول اهو زي عندنا مثلا العوام، الشيخ ذكر لك الله يحفظه اللي بيروح يطوف حوالين الضريح، بل اللي بيسجد للضريح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولو رأيت إنسانا يزر الإنسان ظنا منه أن هذا من الدين فلا يكفر، بمعنى حتى تقام عليه الحجة لأنه جاهل، فيه مانع من موانع إسقاط الحكم عليه، هذا جاهل معايا باشمهندس، يعذر بجهل إلى أن تقام عليه الحجة. ولا بد وأن تقوم الحجة من عالم حتى تكون كافية راقية شافية هادية لصدري بإذن الله جل وعلا. زي ما أنا أقول لك خلي شيخ عبد الله وقت يجيب واحد من عوام الناس عندنا يقول المرجئة، أنت كده أنت مرجئ لما تقول كذا، مرجئ يعني يا أستاذ تكلمني بالإنجليزي ها؟ طيب يقول له مثلا إيه العمل، العمل بالنسبة لإيمان شرط كمال ولا شرط صحة؟ أنت بتهزقنا يا أستاذ، أنت بتشتمني، ما أعرفش شوط لله الله، أنت إيه الشوط يا جدع؟ ما واخد الإيمان، ما أعرفش أي حاجة في أي حاجة. كذلك المسكين أنا اللي عشت وأعرفهم وعن قرب وليا مناظرات 7 معاهم، وعلى فكرة أنا بقول للمشاهدين هم سامحني بقى الموقع بتاعها هيبث بعد الغد وفيه 7 مناظرات مع دول، فأنا بقول دول بسطاء جدا زي ما الشيخ بيقول كان يجوا لي المسجد شيخ وكيت ويطلعوا الاخ عثمان الخميس بيقول واحنا اكيد واحنا كيت، امسكوا وامتصوا باذن الله جلسه 2-3 بقى من اهل السنه وملازم معنا باذن الله جل وعلا. ولذلك انا بقول دول عوام لا نكفرهم لا نكفر، بس زي ما الشيخ بيقول اذا قالوا اهو شتنا ما بين ان اقول من قال كذا او فعل كذا فقد كفر، واشتم بنسقط الحكم عليك معين واقول انت كافر. دول جهله بسطاء، دول تقام عليهم الحجة ويعذروا بجليل. ولذلك أنا بقول للي بيعملوا هذه الأعمال في هؤلاء اتقوا الله، هؤلاء عوان ولا يجوز هذا الفعل على الإطلاق. وبقول للميليشيات اللي مستمدة من قبل دولة مجوسية بقول لهم لا ما تفعلوش كده بأهل السنة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إن الله يدافع عن الذين آمنوا، واعلموا أن بأس الله شديد وكفوا عن ذلك لمصلحة من؟ هذا لمصلحة دول خارجية ليست بعربية ولا إسلامية على الإطلاق. ولذلك أنا أدعو إلى التعايش. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالأمن والأمان وبالعقيدة الصحيحة وبقوة الإيمان.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. تسمح لي أتلقى آخر اتصال في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بحبكم في الله يا شيخ وسام.
أحبك الله.
والشيخ محمد عبد الملك الزغبي.
الله يجزيك.
والشيخ عبد الله بن عبد العزيز.
الله يبارك فيك.
والشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك.
وجميع مشايخنا وعلمائنا.
جزاك الله خير.
شكرا يا أخي.
سيادتك أول سؤال إيه اتجاهنا نحو إخواننا وأطفالنا في غزة حضرتك؟
حاضر.
إيه.
والسؤال الثالث سيادتك إيه اجتهاد المسلم يدعو الأمة الإسلامية وجهده وأشكركم وجزاكم الله خير سعد محمود من قنا أبو عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيك أبو عبد الله جزاك الله خير. الحقيقة أنا ما فهمت السؤال الثاني.
سامع الشيخ.
الحقيقة أخذها الكريم.
سامع الشيخ عبد الله.
الله يعزك ويبارك.
أنت عرفت السؤال الثاني يا سيدنا؟ السؤال الثاني لم أسمعه منه.
السؤال الثاني كان أظن
الأول بالغزة يعني
لا غزة هنا تكون الختام.
نعم يعني الثاني كان أظن عن الدعاء. الدعاء ولا إيه؟
الدعوة لتوحد الأمة يعني
الدعوة.
نعم. طيب في دقيقتين يا شيخنا أعلق على يعني حضرتك تكرم بالتعليق على طلب أخينا توحيد الأمة.
هذا يرتبط بما انتهى به الشيخ. وأنا أصل هذا أيضا وأقول لا يجوز القتال إلا تحت راية. هذه الراية تقيم ولا تهدم.
أحسنت.
تحسن بها ولا تسيء. فإذا بالأمة تتفق والجماعة تقوم. فما قامت هذه التفرقة إلا بسبب الأحادية.
أيوة.
إلا بسبب أنني وأنت كل منا مع نفسه. وليست لنا مرجعية. وهذا أمر مهم جدا. أهل السنة والجماعة لهم أصول لهم مصادر لا يجوز بحق أن ينفرد أحدهم دون الرجوع إلى أئمتنا وسلفنا وعلمائنا. المرجعية مهمة جدا. ومن هنا فموقفنا نحن ابتداء يعني تجاه الأمة وموقف الجماهير أولا لن تقوم هذه الأمة إلا بالعلم. العلم أولا. ولن تقوم هذه الأمة بالنصر على أعدائها إلا بالنصرة على الجهل أولا. ولن يقوم هذا العلم إلا بالعقيدة. فالعقيدة أولا. فإذا قامت العقيدة انبثقت منها العلوم الشرعية كما يقال في فضل لا إله إلا الله هي أصل الدين وأساسه وبقية أركان الدين متشعبة منه متفرعة عنه. إذن دعوة إلى القيام من جديد تكون بالعلم. والعلم لا يقوم أولا العلم الأصيل هو العقيدة. أما بالنسبة لموقف الأمة تجاه ما يقام أو ما يحدث في فلسطين وفي غزة فهذا مصاب وهذا يعني للأسف الشديد ألم كبير تدفع الأمة ثمنه. ولكننا جدير بنا أن نقول للجماهير لك أيها المسلم المشاهد أن تنصر هذا المسلم في أفغانستان في فلسطين في غزة بأن تكف عن المنكرات وأن تقوم بالطاعات فهذا في ذاته نصرة للدين. والله عز وجل وعد بالنصر لمن ينصر. إن كنت لا تملك أن تذهب إلى هناك بنفسك وأن تجاهد الأعداء بسيفك لكنك تملك أن تنصر الدين من هنا. فإذا قام الدين هنا قام الدين هناك. إذا قام الدين هنا بالتطبيق العملي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه صلى الله عليه وسلم كما أشار الشيخ وفي الحديث الآخر يشك أن تدعى عليكم الأمم وفي الحديث الذي فيه تبايعتهم بالعينة ورأيتهم بالزرع إلى آخر هذه الروايات ما معناها؟ معناه أن الدين ينتصر إذا قمنا به. فإذا قامت الأمة بالدين أفراح المسلمين على كتابه وسنة نبيه معاملات المسلمين على كتابه وسنة نبيه سلوك المسلمين على كتابه وسنة نبيه. لكننا إذا كنا في مجتمع لا يكاد يعرف الواحد منا الآخر ده مسلم ولا مش مسلم دي مسلمة ولا مش مسلمة. يعني في طرفة أحب أن أذكر هذه الطرفة يعني ذكرها بعض الكتاب يعني في كتبهم أن رجلا مسلما ذهب إلى بلد أجنبي وفي حديقة عامة رأى مشهدا عجيبا منكرا هذا يشرب منكرات هذا يضاجع هذه عارية ومضجعة هذا ما هذا؟ هو في ذهول شديد. فبينما هو يتأمل هذا رأى إنسانا، أنا أقول إنسانا، دقق تابع فلم يعرف هو ذكر أم أنثى، حاول جاهدا فانقطعت به الأسباب، فرأى آخر فقال من فضلك هذا ذكر أم أنثى؟ فقال هو أنثى. قال معذرة ما كنت أعرف. قال هو أنثى وهو ابنتي. ابنتك؟ قال معذرة ما كنت أعرف أنك أباها. قال لا أنا أمها، أنا أمها.
لا حول ولا قوة.
يريدون منا أن نصل لهذا المرحلة، هذا الحطاط. يبقى نصرة الأمة هناك ستبدأ بنصرة الدين هنا.
نعم بارك الله.
بإقامة المنهج العملي والتطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينصر هذه الأمة وأن يوفق القائمين على هذه القناة.
بارك الله فيك شيخنا. أنا عايز ألتقط الضوء من كلام فضلتك وأسأل الشيخ الكريم. الشيخ الكريم قال أن النصرة، نصرة الدين هي أحد أسباب ووسائل نصرة إخواننا في غزة، ويبقى سلاح آخر أذكره أنا ألا وهو
الأول. أكد بالدليل على ما قاله الشيخ. طيب. إن تنصر الله كمل
ينصركم.
يبقى أنت المشاهدين تكملوا كده.
لا السلاح الباقي اللي عايزينه من فضلتك
الدعاء.
الآن الدعاء.
طبعا
الدعاء طبعا. نأمل من فضلتك
أسأل
الآن.
أسأل الله أن
يثبتنا الدعاء لإخواننا.
قبل ما أقول الدعاء تسمح لي بربع دقيقة.
طيب.
أبشر إخواني الذين أرسلوا إلي، والله لا أبالغ إن قلت بالمئات من الرسائل على جميع أجهزتي، من العراق، يعني دعوا لنا بسبب الحلقة الماضية في بتاعة الأربعاء.
نعم.
حتى الكثر منهم كانوا من الشيعة.
كانوا
من الشيعة، من عوام الشيعة.
سبحان الله.
دعوا لنا كثيرا جدا واتصلوا بالقناة هنا على فكرة.
أيوة.
ورد عليهم هاني وغير. أنا بقى استقبلت منهم مئات الرسائل. ومعي الأجهزة الحين عليها مئات الرسائل من العراق ومن البحرين، من شيعة البحرين. ثم من الإمارات. أبشر الجميع بإذن الله جل وعلا أننا ندعوهم إلى الجنة بإذن الله جل وعلا، وأن المنبر هذا منبر طاهر، منبر طاهر لا يدعو إلى طائفية ولا إلى عنصرية ولا إلى إراقة دماء، بل يدعو الجميع إلى مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة للنجاة في الدنيا وللفوز في الآخرة بإذن الله. وبشرهم كنت وعدهم بوعد أول حلقة جاءت الحكمة. أقول حينما جئت من الخليج كنت أنا عايز أقف على الثغرات دي أصد الطوائف الضالة وأعالج أبناء أنا أخذهم وأنا أخذ بأيديهم إلى الجنة. الأمر الثاني التأصيل عند طلاب العلم. أبشرهم في 22 داعية منهم الحاصل على الدكتوراه وعلى الماجستير وأغلبهم من أبناء الأزهر، يعني من طلابي بإذن الله أسود للسنة بإذن الله، يعني سنرى آثارهم وأعمالهم في معرض القاهرة بإذن الله، وسنراهم على الحكمة وعلى غيرها في الأيام القادمة بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
ترحبوا كده؟
نرحب بذلك طبعا. بارك الله فيك. ندعو لإخواننا المحاصرين في غزة نختم بها اللقاء.
أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا الموحدين في غزة. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا الموحدين في سائر أرض فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يسدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أنزل عليهم العذاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم سلط عليهم الأوجاع والسرطان، اللهم دمرهم ولا تبق منهم أحدا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم خذ بأيدينا إليهم، اللهم خذ بأيدينا إليهم، اللهم تقبل دعاءنا لهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين اسمحوا لي أن أتوجه في ختام هذا اللقاء بخالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. بارك الله في شيخ الكريم وأشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. بارك الله فيك شيخ الكريم وشكرا لك على هذا اللقاء الذي أسأل أن يكون مباركا. والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون المباركون بإذن الله عز وجل. نلقاكم الأسبوع القادم قبل نحو ساعة ونصف من الآن. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.